الفضالة والله المستعان. من عنده زائد؟ لمن هذا؟ لعله لا أقول له من لا شيء أحسن من لا شيء. هذا أحسن منه. لازلنا الدرس الماضي كنا نتكلم عن كلا، وقد أخذنا بعض الأحكام فيها، ووصلنا إلى قوله كلا سيكفرون بالتنوين قد قرئ مصدرا لكلا يعتمد، قرئ في قراءة الشاذة قوله تعالى كلا سيكفرون بعبادتي، كلا سيكفرون، هذا قرئ كلن سيكفرون بالتنوين. وعلى ماذا يتقرب بالتنوين؟ قد قرئ مصدرا يكون ليس كلا هذه التي تقدم أنها مركبة من كاف التشبيه ولا النافية إلى آخره، وإنما هو مصدر لكلا، كلا فعل ما من بعد ضرب كلا يكل إذا أعيا، فهو يكون مصدرا له يعتمد، يعتمد جملة مستأنفة استئنافا بيانية، وهو ما وقع جواب السؤال المقدر، كأنه قيل له في ماذا توجه أو توجه هذه القراءة، فأجاب بأنه مصدر لكلا أو لتنويع خلاف يعني يعتمد، أي هذا يعتمد لا معتمد، مصدرا لكلا يعتمد، مصدرا على مصدرا ما حال من ضمير يعتمد، مصدرا حال كوني مصدرا يعتمد، حال كوني مصدرا لكلا يعتمد، هذا معنى ذلك أنه وجهه لأنه مصدر لكلا يكل من باب ضرب وليس من أقسام السابقة. أو تنوع خلاف، بعضهم قال نوين الحرف كيسر نوين، أو نوين أي أو نوين الحرف كيسر نوين فجعله ترنبا حق هنا، يقول أو توجيه آخر أو تنوع خلاف، بعضهم وجه هذه القراءة بماذا؟ أن التنوين هي كلا الماضية، وإنما نون مع أن الحرف لا ينون، والتنوين من خواص الأسماء كيسر أي كما نون يسر في قوله تعالى في قراءة الشاذة والفجر إذا يسر والليل إذا يسر والليل إذا يسر إذا يسر قرئ، هذا التنوين مثل كلا، فإذا هي كلا نفسها التي مضت، وإنما نون الحرف كلا هو حرف كيسر نونا فجعلوا ترنما حقهن، إذن ما توجيه التنوين هذه تسمى تنوين الترنم، وتنوين الترنم يدخل لا يختص بالأسماء بل يدخل في الأفعال أيضا، هذا للترنم تنوين الترنم ما يكون بماذا، وهو ما يكون بدلا من حرف الإطلاق، تنوين الترنم هو التنوين الذي يكون بدلا من حرف الإطلاق، حرف الإطلاق الذي للوقف هذا يسمونه حرف الإطلاق، فهذا بدل منه، إذن كلا كان كلا ألف فنونت بدلا من الوصل أو من حرف الإطلاق، فعلى هذا تسمى تنوين الترنم، وكلا هي الكلا السابقة. قال إذ الترنم للاتفاق في ثلاثة الكلم جاء يفي جائزا يفي، يعني إن الترنم أو تنوين الترنم يفي بالاتفاق بين العلماء، بين علماء هذا الفن يتفي في يوجد في ثلاثة الكلم أي في الكلم الثلاث، وهي الفعل والاسم والفعل والحرف، يعني أن تنوين الترنم لا يخص الاسم بل يدخل في الأفعال أيضا ويدخل في الأسماء ويدخل في الحروف، فلذلك هذه دخلت في الحرف وتسمى تنوين الترنم، كما في قوله تعالى ونون كما في قول سلسبيلا سلاسلا سلاسلا وأغلالا. سلاسل غير منصرف، لماذا نون بهذا؟ ثلاثين سلاسلا أو نصب أصل التنوين فرجع به إلى أصله للتناسب على لغة من يصب ما لا ينصر مطلقا أو بشرط كون مفاعل أو مفاعل انتهى. قال وهذا انتهينا. ولما أنهى الكلام على كلا شرع يبين كأن أيضا من الألفاظ المستعملة الباهرة في استعمال العرب وكذلك في الكتاب والسنة كأن، هذه تحتاج إلى شرحها لكونها يعني طويلة البحث. قال فقال ثم كأن عندهم مركبة من كاب تشبيه وإن الموجبة توكيد نسبة وهمزها كسر لكن فتحه لخافض أثر. يقول ثم كأن عندهم عند النحاة أو عند العربي مركبة، أي مركبة من شيئين وهما من كاف التشبيه وإن الموجبة توكيد نسبة، وإن الموجبة لتوكيد النسبة. زيد قائم هذا مبتدأ وخبر، زيد قائم مبتدأ وخبر. فالنسبة وهو نسبة القيام إلى زيد، هذه النسبة إذا احتيت أن تؤكدها تؤكدها إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. فإذا هذه إن أكدت النسبة، هذه كذا. فإذا أريد التوكيد والتشبيه يؤتى بالكافي وإن، فإن زيدا قائم، هذا هو الأصل. لكن فتيات لماذا هنا يقول توكيد النسبة وهمزها كثير، همزها مكسورة، فإن زيدا قائم، لكن ماذا؟ لكن فتحه لخافض أثر. وإنما فتحت الهمزة بكأن وإن كان الأصل فإن، لأنها مركبة من كاف التشبيه وإن التوكيد التي تستعمل لتوكيد النسبة. لماذا؟ لأن حرف الجر تكسر بعده أن بأن، ذلك بأن الله على كل شيء قدير، ذلك أن بأن الله يحيي الأرض بعد موتها، بأن لازم الحرف الجر يكون ما بعدها أن ولا يكون إن. لماذا؟ لأن حرف الجر تحتاج إلى مصدر، إلى اسم مفرد تجره، فإذا كانت جملة اسمية مؤكدة بإن وجب فتح ذلك بأن زيدا قائم. لماذا؟ ليمكن تأويله إلى مفرد وذلك بقيام زيد. فلذلك نقول فأن أصلها كإن، لكن فتحت لماذا؟ لأن كاف حرف جر وبعد حرف الجر لا يأتي إلا مفتوحا، فهذا هو السبب في فتحها. قال لما لموضع أصيل فارقا غادر الاستقرار والتعلق. يعني معنى ذلك لما لموضع أصل، لما لموضع أصل أي لما فارق، لما فارق هذا يقولون لما فارق، لما فارق لما لموضع، لما لما لموضع أصل لموضع أصل أصيل فارقا، أي لما فارق ذلك الجار، ذلك الجار فارق ماذا؟ موضعه الأصل، وهو الكاف موضعه الأصل، وهو الخبر، لأن الأصل دخوله عند عليه قدم أصله إيش؟ زيد كأسد، زيد كأسد. الكاف هذه أصلها الأصيل أن تدخل على الخبر لا تدخل على المبتدأ. فلما أريد التوكيد مع التشبيه أتي بإن، وفتحت همزتها لأي كون حرف جر كأن، ثم دخل ترك موضعه الخبر إلى المبتدأ كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد. إذن ماذا؟ لما كان زيد كأسد يحتاج إلى متعلق ويحتاج كذا، لما ترك مقامه الأصلي ترك الاستقرار والتعلق، ترك الاستقرار، غادر الاستقرار، ترك الاستقرار الذي كان يتعلق به والتعلق، وترك التعلق بغير الاستقرار. يعني أنه كما يتعلق بالاستقرار لترك موضعه، فذلك كما لا يقدر له عامل غيره، كما لا يتعلق، كما لا يتعلق. هنا زيدوا عليه ترك الاستقرار. لماذا؟ لأن الاستقرار كون عام، زيد زيد في الدار هنا يتعلق باستقر أو بمستقر أو بكائن، يعني استقرار هذا أصل للكون العام الذي يتعلق بالجار والمجرور. الجار والمجرور والظرف لا بد لهما من متعلق يتعلقان به، هذه قاعدة مضطردة. فهنا فالأصل زيد كأسد كائن كأسد أو استقر كأسد، هكذا كان. لما ترك مقامه وانتقل إلى المبتدأ ترك التعلق، إذن ما يحتاج إلى متعلق. كأن زيدا قائم، ماذا نقول؟ كأن حرف تشبيه وتوكيد، زيدا اسمها منصوب أسد خبرها. وأن جار، وإذا قلنا جار ومجرور لا بد من متعلق، نقول التعلق ألغي. لماذا؟ لأنها تركت موضعها الأصلية، لأن الكاف أصلها في الخبر، فلما تركت ذلك لا تحتاج إلى متعلق، وإن كانت جارا ومجرورا لكنها لا تحتاج إلى متعلق. هذا هو أصل المعنى، يقول لما لموضع أصيل فارق غادر الاستقرار والتعلق بالاستقرار أو بغير الاستقرار، سواء التعلق بالاستقرار أو بغير الاستقرار، ها زيد بغير الاستقرار بأي فعل كان معنا، لا تحتاج إلى هذا ولا هذا، وليس زائدا. وكذلك أيضا لا نقول زائد، الكاف زائد. لماذا لا نقول كذلك ولا زائد وليس زائدا؟ لماذا؟ لأنه يأتي تشبيهه الأصلية حيثما قفي، تشبيهه الأصلية حيثما قفي، لأننا وجدنا أن معنى التشبيه لا يفارقه، والحرف الزائد لا ليس له معنى. ها مررت وكفى بالله شهيدا، الباء مثلا زائدة لا معنى لها هنا إلا التوكيد فقط، وأما هذه الكاف لا يفارقها معنى التشبيه. فلما صاحبت لما فارقت موضع الأصل نزعنا منها التعلق، لا تحتاج إلى تعلق. ولما كان معناها الأصل وهو التشبيه لا يفارقها، قلنا لا تكون زائدا كما يدعي بعضنا زائدا، لا، لأن الزائد يجرد عن معناه الأصل. وهذه سواء كانت هنا أو قبل التركيب معنى التشبيه تذكر الحالة. فإذا ماذا؟ ولا نقول إن حرف زائد لبقاء معناها الأصلي معه هو التشبيه، ولا نقول حرف أصلي يحتاج إلى متعلق لمغادرتها لتركها موضعها الأصلي فلا تحتاج إلى تعلق. إذن يقول لك إن حرف الجر لا بد له متعلق به إلا أن يكون زائدا. وقلنا إذا هنا جمعا اتجاهين وسببين، وهو أنها إذا نظرنا إلى نقلها عن موضع الأصل فأنها حرف زائد، وإذا نظرنا إلى معناها أنها أصل أصل. إذن نقول إنها ليست مما يتعلق باستقرار أو بكون عام أو بكون خاص. لماذا؟ لمغادرتها موضعها الأصل. وإنها لا تسمى زائدة لأن الزائد يجرد عن معنى ولا معنى له إلا التوكيد، وهذه أصلها المعنى والتشبيه ما فارقها. إذن هي حرف أصلي غير أنها لا تحتاج إلى متعلق، وليس زائدا لأنه يجي تشبيهه الأصلية حيثما قفي حيثما اتبع. وإن لي المخلص أن تقول بسيطة كما أتى معقولة، هذا حكاية لكلام ابن هشام، فما يقول الناظم في شرعه يقول هو محكي هذا الكلام. ولما هناك في إشكال، لما قيل إنها حرف لا تسمى زائدا بعضهم سمى زائدا، لماذا؟ لأنها لا تتعلق، واستشيل عليه بأنها كذا وكذا، وبعضهم سمى أصلية واعترض عليه الآخرون قالوا لو كانت أصلية لتعلق بمتعلق، فكان إشكال زائد. لكن أجبنا بماذا؟ أجبنا بأن عدم تعلقها لكذا وعدم زيادتها لكذا. إذن قال ابن هشام بدلا من هذا نقول نتخلص، إنها حرف بسيط وليست مركبة. إذن تخلصنا من هذا. هذه الاستشكالات كلها متى جاءت؟ من أين جاءت؟ حينما قلنا إنها مركبة من كاف التشبيه وإن أي حرف التوكيد إن التوكيدية. وقال ابن هشام التخلص من الخلاص من هذا الإشكال كله أن نقول ليست مركبة بل هي موضوعة كأن وضعا أوليا بدون تركيب، وعلى ذلك لا البحث في التعلق ولا البحث في الزيادة ما يعكس، وهذا هو الأقرب ما قاله ابن هشام. ولذلك قال وعندي هذا الكلام لابن هشام المخلص المخلص من هذه الإشكالات، الإشكال بكونها لا تتعلق، الإشكال بمن ادعي بأنها زائدة. أن تقول بسيطة ليس مركبة، لأن الإشكال ما يفيد إلا بالتركيب، فما أتى معقولا أي مفهوما للعقل هذا التوجيه، كما أتى معقولا. ماذا قال؟ قال هنا حاصل معنى الأبيات أن كأن حرف مركب عند أكثرهم حتى ادعى ابن هشام والمخباز الإجماع عليه وليس كذلك. قالوا الأصل كأن زيدا أسد، إن زيد كأسد، ثم قدم حرف التشبيه اهتماما به ففتحت همزة أن لدخول جار عليه. ثم قال الزجاج ومن شني ما بعد الكاف جر بها مجرورة. قال ابن شني وهي حرف يتعلق بشيء لمفارقة موضع الذي تتعلق به الاستقرار ولا يقدر له عامل غيره لتمام الكلام بدونه، وله زائد إفادة التشبيه. قال ابن هشام وليس قول بأبعاد من قول أبي الحسن أخبش النكاف التشبيه لا تتعلق دائما. ولما خالف الزجاج فقدر الكاف هنا اسما بمنزلة مثل أشار إليه بقوله. وهذا قال ماذا؟ قال واسم بمعنى المثل مبتدا رفع والخبر المحذوف ذكره منع. قال واسم بمعنى المثل أي كأن اسم مبتدا، اسم بمعنى المثل، مثل الكاف، كأن اسم وليس بحرف مبتدا رفع بالابتداء، والخبر المحذوف أن يقدر لهذا المبتدا ومبتدا خبر قوله ذكره منع لا يأتي دائما، أي لم يسمع ذكره، أي لم يسمع، أي لم يسمح بذكره، أي ولا يفتقر إليه يفتقر له المعنى. حاصل معنى البيت أنه لما رأى الزجاج أن الجار غير الزائد حقه التعلق قدر الكاف هنا اسما بمعنى مثل، كأن زيدا أسد الكاف مثل، فلازمه أن يقدر موضعا فقدره مبتدئا فاضطر إلى أن قدر له خبرا لم ينطق به قط، فما هو ولا المعنى مفتقر إليه. فقال معنى كأن زيدا أخوك مثل أخوة زيد إياك كائنه. اللهم استعان. قلت لا يخفى ما في من التعسف إذ في تقدير خبر لا أنطق به دائما مع أن كلام لا يحتاج إليه، إذن هذا تكلف. قال ولما خالف الأكثرون فقالوا إن كأن لا موضع لا أشار بقوله، وقيل لا موضع إذ قد صار لفظا بتركيب أتى وجار، وقيل قال الأكثرون لا موضع لأن وما بعدها إذ قد صار أي الكاف أن لفظا أي كلمة واحدة بتركيب أي بسبب تركيبهما أتى أي صار قوله جرى وجارى ومفعلة معنى أصل فيه أي وجرى ذلك فيهما. قال ابن هشام في نظر لأن ذلك بالتركيب الوضعي لا في التركيب الطاري في حال التركيب الإسنادي، لكن اعترض عليه بأن لا يسلم أن كأن تركيبها طاري بل هو وضعي أي وضعها الواضع للتشبيه بدليل أنهم يقولون كأن كلمة واحدة وضعها الواضع للتشبيه تعمل عمل إن، غاية الأمر أنها في الأصل مركبة ولا يقولون إنها الآن كلمتان ضمت إحداهما الأخرى حال الإسناد حتى يرد عليه ما ذكر. وقولهم إن الأصل إن زيدا كأسد أي تقديرا لأنه نطق به ثم ركب فما في قال أصل قول، فالحق أن ما قاله الأكثر هو الظاهر. هذا طيب. ولما أبدى ابن هشام جوابا عن الاستشكالات الواردة على الأقوال المتقدمة أشار لقوله وعندي المخلص يعني هذا البيت مقدم ولا مؤخر؟ الأصل أن يكون إيه وسمع فيه المبتدا أن هذا البيت يكون يتأخر، ها؟ أيوه كان وعندي المخلص هذا اللي وليس وعندي المخلص هذا يكون إيش قبل قوله إيش؟ لا 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 قبل بعد قوله ولما أبدى ابن هشام جوابا على الاستشكال الواردة على الأقوال المتقدمة أشار قولي وعندي هذا البيت اكتب هنا، ها؟ هذا البيت ليس محله هنا، هنا يكتب ولما بعد ولما أيوه هذا وليس زائدا لأنه يفي تشبيهه الأصلية حيث ما قفي. واسم المعنى مثل مبتدا الرفع والخبر مع الضبط ذكر منع. وقيل لا موجع اذكر صار لفظا بتركيب أتى وجار وعندي المخلص. هذا هو هذا هو هذا البيت لا لا ما يقدم هو ما يقدم ما يقدم ما يقدم بس هذا تنقل البيت هذا هذا البيت الأخير في الصفحة 58 وعندي المخلص اكتبه هنا وهو وعندي المخلص أن تقول أن نقول ولا أن تقول أن تقول بسيطة بسيطة فما أتى معقولا معقولا هذا هو وعندي المخلص أن تقول بسيطة فما أتم. هذه الخلافات المنازعات بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا هذه الاستشكالات له مخرج يقول ابن هشام له مخرج وهو أننا نقول عندي قال الناظم هذا حكاية لكلام ابن هشام وليس من الناظم انتهى. المخلص أي طرق التخلص من استبعاد كلام الشني والزجاج والتنظير الذي أبداه بكلام الأكثرين أيوة وللتخلص من الاستبعاد والتنظير وتصحيح كلامه في كأن فقول ومخلصه ليس مراد أن تصير لقولهم قالوا تسوكي أن تقول أيها النحوي بسيطة أي قولك إنها بسيطة كأن بسيطة وليس مركبة حتى يلزم ما ذكر من استشكالات. إذن كما أتى معقولا أي كما ورد عن العربي استعماله مفهوما هذا المعنى منه يعني أن استعمال العربي لها ما أشارت العرب لأن قدمنا أخرنا ركبنا وعدم ركبنا ما هي. إذن كما وضعت العرب واستعملته في معناه المعروف نقول إنها بسيطة ولا يرد علينا أي استشكال مما تقدم الرد والأخذ إلى آخر ما سبق. قال ثم ذكر معانيها الأربع. هذا الذي هذا البحث لكأن من حيث لفظها من حيث لفظها هل هي اسم أم حرف بسيطة مركبة هذه خلافات. أما معانيها فيقول أربع لها أربع معان في استعمال العربي لها أنها تنقسم الأربعة أقسام وفيه أربع من المعاني أولها التشبيه خذ بياني وفيه أي في كأن وفيه أربع من المعاني أربع من المعاني. هنا سبق في البيت الذي قبل هذا أن تقول بسيطة أنثها وهنا قال أربع وفيه ما قال وفيها لأن مثل هذه القاعدة ذكرنا أن حروف المعاني يعني إذا أرد لفظها يجوز فيها وجهان يجوز فيها وجهان وهو أن تذكرها باعتبار اللفظ وتؤنثها باعتبار كلمة. إذن بسيطة كلمة. وأما هنا وفيه أي في كأن لماذا ذكره باعتبار اللفظ. أربع من المعاني أولها التشبيه كأن زيدا أسد هذا معناه إيه تشبيه خذ بيان والشك والظن يكون ثانيا والثالث التحقيق فيها آتيا والشك والظن مع بعض يكون ثانيا معنى الثاني الشك وإيش والظن يكون للشك والظن وذلك فيما وحمل الأنبار على كأنك بالشتاء مقبل كأنك بالشتاء مقبل أي أظن الشتاء مقبلا فسره بهذا. والثالث ماذا والثالث التحقيق للتحقيق ليس للتشبيه وإنما هو للتحقيق وذلك أثبته الكوفيون والزجاجي وأنشدوا عليه فأصبح بطن مكة مقشعرة كأن الأرض ليس بها هشام كأن الأرض كأنه قال لأن الأرض ليس بها ليس تشبيها لأن هشام مات كأن الأرض كان أمير مكة فكأن الأرض ليس بها هشام قول الشاعر هذا لا يريد به التشبيه، إنما مراد إيش؟ فأصبحت مكة مقشعرة. لماذا؟ لأن الأرض ليس بها هشام، لأنه ليس موجود فيها. إذن التشبيه هنا معنى غير صحيح. إذن ماذا؟ التحقيق، إن الأرض ليس بها هشام، الكاف ليس له إلا التحقيق معنا، أي لأن الأرض لا إذا لا يكون تشبيها لأنه ليس بالأرض حقيقة ما في. فإن كده فإذا كان للتحقيق من أين جاء معنى التعليل؟ قلت من جهة أن الكلام معها بالمعنى جواب عن سؤال عن العامة عن العدة مقدر، ومثله اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي لأن زلزلة الساعة. قال ماذا قال بعده؟ ولما اختلفوا في إعرابه في إعراب هذه الأمثلة ذكرها بقوله وإيش قال؟ والرابع التقريب كأنه والرابع التقريب ثالث إيش؟ والرابع الثالث والثالث التحقيق، والمعنى الثاني الشك والظن، والثالث التحقيق، والرابع التقريب. وقال إيه؟ والرابع التقريب قل كأنك بفرج آت ومثل ذلك. يقول والرابع التقريب، قال الكوفيون وحملوا عليك أنك بالشتاء مقبل، هذا الذي سبق عنه التحقيق، وكأنك بالفرج آت، هذا ماذا؟ هذا يكون إيه؟ التقريب قريب يعني الفرج، وكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. وقول الحريري وكأنك وحملوا على قول الحريري كأني بك تنحط، قال كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أذيق من سن، هذا يقول الحريري ما ليش اسمه في مقاماتي، كأني بك تنحط هنا التقريب، قريبا ستنحط في القبر. قال أربعة ولما اختلف في أعراب هذه الأمثلة ذكر ذلك بقوله. إذن كأنك كأنك أو كأن زيدا هذه أعراب واختلفوا فيها، والكاف حرف للخطاب ثم باء في اسم كأن زاد بعض الأدباء. قال والكاف في قولك بقوله كأنك بفرج آت وغير من الأمثلة حرف للخطاب، كأنك بالشتاء مقبل، كأنك بشتاء المقبل أكف ما هو محله يقول حرف خطاب ليس اسما، ثم باء في اسم كأن زاد بعض الأدباء، بعض الأدباء زاد الباء في كأن، هو المراد هنا هو أبو علي الفارسي زاد فيها يعني. وحاصل معنى البيت بإضاءة أنه قد اختلف في إعراب التركيب في الأمثلة المذكورة ونحوها، فقال الفارسي الكاف حرف خطاب والباء زائدة في اسم كأن، كأن بك كأني بك ها ايش قال المثال هو كأنك بالشتاء مقبل، كأنك بالشتاء مقبل، كأنك بالفرج آتين، كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل لم تزل. طيب هذه كأنك بالدنيا كأنك بالفرج الكاف والباء لماذا حملها؟ قال الكاف على خطاب والباء ماذا؟ والباء يقول زائدة، والباء زائدة، هكذا حمل بعض الأدباء والمراد به هنا أبو علي الفارسي. قال والباء زائدة اسم كأن، وقال بعضهم الكاف اسم كأن، وفي المثال الأول حذيف مضاف، هنا قال والكاف حرف للخطاب ثم باء اسم كأن زاد بعض الأدباء، أي جعلها أي حكم بأنها زائدة. وقال بعضهم الكاف اسم كأن، كأنك بالدنيا، وفي المثال الأول حذف مضاف أي كأن زمانك مقبل بالشتاء، ولا حظ في كأن بالدنيا لم تكن، هذا ما يحتاج إلى تقدير. قال ولما زعم قوم أن كأن تصيب الجزئين ذكر تقدم لنا أن كأن من أخواتي إن وأن، ولكن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، لكن وجد ما ظاهره أنها نصبت الجزئين، وبعض النحاة حمل أنها تنصب الجزئين، وإلى ذلك أشار بقوله وهو قول غير مقبول. قال وبعضهم زعم نصب المبتدأ بها مع الخبر ثم أنشدا، يعني أنها تنصب المبتدأ والخبر مع أن أكثر الاستعمال أنها تصيب المبتدأ وترفع الخبر، لكن وجد نصف الجزئين ثم أنشد كأن أذنه إذا تشوف قادمة أو قلما محرفا، يعني فقيل يحكيان في قرح الذيب أو الثلاث واردات بالآلف قادمة أو قلما محرفا فلاضطرار نونهن حذفا. يقول ماذا؟ وبعض بعض زعم أنها تنسب الجزئين، ثم مثل لذلك بقول الشاعر كأن أذنيه يعني يريد الفرس إذا تشوفا إذا انتظر ونظر شيئا قادمة، ما قال قادمة أو قلم محرف بل نصب هذه الأشياء الجهة الثلاثة، قال قادمة أو قلما محرفا. قادمة معنى قادم هو واحد قادم قوادم الطير، والقوادم عشر ريشات في مقدم كل جناح، في جناح الطائر العشر المقدمة يسمونها قوادم أو قادمة مفردها كأنها قادمة، أو قلما أو كأنها شبيهة بالقلم قلم الكاتب محرفا أي مقصوص بالتحريف. ومعروف أن القلم الآن كان القلم جاهز، نحن عندنا في بلدنا نقص القصب هذا ونسويه ثم نقصه محرفا، ما هو 100% متساوي، ما يكتب هذا، نجعله قص منحرف كذا بحيث انه يكون طرفه داخل كذا وطرف الاخر هذا يعني خارج، انه يكتب هكذا، فهذا يسمى قلم قلم الكاتب. فشبهه بهذا قال قلما محرفا محرف. اذا الشاهد في هذا كأن أذنيه، أذنيه اسمها كأن أذنيه إذا تشوف قادمة، المفروض يقول قادمة لكن الشاعر قال قادمة أو قلما محرفا، فماذا؟ فقيل يقدر الخبر جملة هنا يحكيان كأن أذنيه إذا تشوف يحكيان قادمة أو قلما محرفا، أي يشبهان هذا يحكيان يشبهان كذا. إذن قال فقيل يحكيان في قد حذف وليس من نصب الجزئين، وإنما الجزء الثاني مفعول لعامل محذوف وليس منصوبا بكأن، إذن ما خرجت عن أصلها، قلنا أصلها كأن تعمل إيه؟ تعمل عمل إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وهذا بالتقدير ما خرجت منه. أو الثلاث واردات بالآلف، وهي في الثلاث أو الثلاث قادمة قادمة وقلما محرفة، ثلاث بالآلف وليس قادمة قادمة أو قلما محرفة، قادمة أو قلما محرفة بالثلاث بالآلف هكذا، فلاضطرار نونهن حذفا. أو نقول إن قادمة ليس قادمة، إنما الشاعر قال قادمة أو قلما محرفة، والأصل قادمتان أو قلمان محرفان، فحذفت النون للضرورة. إذن هو تثنية والمثنى يرفع بماذا؟ يرفع بالآلف، إذن ما خرج عن أصل وضعه. إذن عرفنا أنها على هذا التقدير أنه ما ثلاث كلها مثنى. حذفت النون للاضطرار، قيل الرواية هنا إذا وفى تخال أذنيه إذا تشوف، وبعضهم قال إن في تصحيف البيت مصحف، والصواب أنه قيل الرواية هنا إذا وفى كأن أذنيه إذا وفى في النظم أو في سياق الكلام تخال أذنيه إذا تشوف، هذا هو الصواب، يعني كأنه ليس كأن، إنما تخال أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلما محرفا. إذن تخال معنى تظن، أذنيه إذن منصوب، وتخال ماذا؟ من أخواتي ظن، تنصب الجزئين المبتدأ والخبر. إذن على هذا التأويل يقول البيت أصلا في تصحيف وتحريف، والصواب لما قال الشاعر تخال أذنيه إذا تشوفا قادمة أو قلما محرفا، وعلى هذا ما في كأن. بعضهم قال إن في تصحيح، وحاصل له معنى الأبيات بيضع أنه زعم قوم أن كأنك أن تنصب الجزئين وأنشدوا قول الراجز كأن أذن إلى آخره، فقيل جوابا من طرج غير هؤلاء القوم الخبر محذوف أي يحكي يعني، وقيل إنما الرواية الصحيحة يعني تخال أذنيه، وقيل الرواية قادمتا أو قلما محرفا بألفات غير منورة، على أن الاسم أسماء مثنات وحذفت النون الضرورة. وقيل أخطأ قائله أبو نخيلة وقد أنشده بحضرة الرشيد فلحنه أبو عمرو، أبو عمرو بن الشيباني، أبو عمرو بن المازني البصري، من هو أبو عمرو العلاء أحد القراء السبعة، والأصمعي. وهذا وهم لأن أبا عمرو توفي قبل الرشيد. قلت الأقرب عندي أنهما حذف خبره كما هو القول الثاني، كما هو القول الثاني هذا أقرب شيء. ولما إذن انتهينا، ولما أنهى الكلام على كأن شرائع يبينه كلا فقال كلا، انتهينا من بحثها، كأن انتهينا من بحثها، سواء كان بوضعها اسم أو حرف مركبة أو بسيطة. فذلك أيضا مما يبحث عنه في هذا الكتاب كلمة كلا، كل كلمة كل، كلا انتهى هناك كل، يعني كل هذه لها بحث طويل أطول مما سبق، ولذلك ينبغي التنبه لها. يقول وكل لأفراد، وكل لأفراد المنكر تعم، فكل نفس ذائقة موت يعم. كل هذه لأفراد تعم أفراد المنكر، إذا أضيفت إلى منكر تعم الأفراد، كما في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. كل نفس، كل مضافة إلى نفس هي مركبة مفردة، فإذا ما معناها هنا استغراق أفراد المنكر، ما يستثنى من نفس إلا ويكون إلا ويذوق موتا. لذلك قال كل نفس ذائقة موتا يعم. كذلك المجموعة إن معرفي كلهم آتي، كلهم آتيه شاهدا يفي. قال كذلك أيضا تعم الأفراد متى؟ إذا أضيفت إلى جمع معرف، إلى جمع معرف، كما في قوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم أضيف كل إلى الجمع وهو ضمير هم، وكلهم آتيه. إذن هذا معنى ذلك إيش؟ لاستغراق الأفراد، لاستغراق الأفراد، ما يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وأتى يوم القيامة. شاهدني في كذلك أيضا مفرد معرف ككل زيد، ككل زيد حسن فليعرف. يعني أما إذا أضيفت كل إلى مفرد معرفة لا تقتضي استغراق الأفراد، وإنما تقتضي استغراق الأجزاء. كل زيد حسن أضيفت كل إلى مفرد معرفة وهو العلم، ففي مثل هذا لا نقول استغراق الأفراد، لأن زيد ما له أفراد هو واحد. إذا ماذا يراد هنا؟ أجزاء. كل زيد حسن معناه كل أجزاء زيد حسن، وذلك يده أنفه عينه رجله إلى آخره، هذه أجزاء كلها حسن. إذا أضيفت كل إلى مفرد منكر تقتضي ماذا؟ استغراق الأفراد، كل نفس ذائقة الموت. وإذا أضيفت كل إلى جمع معرف اقتضت استغراق الآلاء، استغراق الأفراد كذلك، فكلهم آتي يوم القيامة فردا. وإذا أضيفت كل إلى مفرد معرفة لا تقتضي ذلك، إنما تقتضي إيش؟ يعني إيه؟ استغراق لأجزاء. كل زيد حسن، كل رغيف ليزيد قد أفاد عموم، كل رغيف ليزيد قد أفاد عموم الأفراد، عموم أفراد لكلها المراد. أكلت كل رغيف لزيد أكلت، كل رغيف لزيد، هذا التركيب يقتضي عموم الأفراد، ما هو الأجزاء؟ ما هو الأجزاء؟ إذا كان كل رغيف لزيد بالله ليس بالإضافة، كل رغيف لزيد، كل خبز زيد أكلته، ما بقي له خبز، هذا هو معناه. إذن في مثل هذا كل غفير زيد، كل سيارة زيد ركبتها معناه يعم الأفراد، يعم الأفراد، كل رغيف لزيد قد أفاد عموم أفراد بكل المراد. وإن تقول كل رغيف خالدي تعم أجزاء لفرد واحد، وإن تقول كل رغيف زيد أكلته، كل رغيف زيد أكلته، هذا لاقتضاء الأجزاء، تفيد استغراق الأجزاء ولا تفيد استغراق الأفراد. كل رغيف إذا كان رغيف واحد فما ألقيت منه جزءا، إذن فرق بين إيش؟ لأن كل رغيف زيد يعني غير كل رغيف لزيد، كل رغيف لزيد كل ما يملكه وليس هو واحد، إنما أكثر من واحد يملكه، أما هنا كل رغيف زيد، كل رغيف زيد هذا لا يقتضي عند الإضافة، يقتصر عليه على عموم الأجزاء لا على عمومه. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لأننا سبق لنا آنفا أن قلنا إن كل إذا أضيفت إلى مفرد معرف ماذا تقتضي؟ استغراق الأجزاء، كل زيد حسن. وكذلك ما أضيف إلى مفرد معرف نفس الشيء، كل رغيف زيد أكلته، إذا نفس الشيء. أما إذا قيل كل رغيف لزيد، كل رغيف لزيد كل أضيفت إلى ماذا؟ إلى إيه؟ إلى نكرة. كل رغيف زيد أضيفت إلى ماذا؟ إلى معرفة، لأن مضاف إلى معرفة معرفة. كل رغيف لزيد أضيفت إلى ماذا؟ إلى نكرة. فعند ذلك نقول إيش؟ كل نعطيه حقه الذي سبق لنا، لأننا كنا فيما مضى إذا أضيفت إلى مفرد مع نكرة ماذا؟ لعموم الأفراد. وإذا أضيفت إلى يعني إذن كل رغيف لزيد هو هذا، لأن أضيفت إيش؟ إلى مفرد مركب. وأما كل رغيف زيد فقد أضيفت إلى مفرد معرفة، فإذا أضيفت إلى مفرد معرفة تعطى حكما غير ذاته، تقتضي عموم الأجزاء ولا تقتضي عموم الأفراد. فانتبهوا لهذا الفرق. قال كل لأفراده، وإن تقول كل رغيف زيد كل رغيف خالدي تعم أجزاء بفرد واحد، تكون إيه؟ بفرد واحد. ولما كانت كل تريد باعتبار كل واحد ما قبلها وما بعدها على ثلاثة أوجه، بين أوجهها الثلاثة التي باعتبار ما قبلها فقط. يعني إن كل هذه لها اعتبارات بما قبلها ولها اعتبارات بما بعدها، قبلها شيء وبعدها شيء، فهذه لها ثلاثة أحوال ينبغي تفصيلها ومعرفتها والعناية بمعرفة أوجه الفرق بينها. أوجه كل باعتبار السابق ثلاثة نعت منكر بقي. هنا أوجه كل هذه باعتبار السابق، ليس باعتبار ذاتها ولا باعتبار ما بعدها، إنما باعتبار ما قبلها. ثلاثة أقسام، أولها نعت منكر بقي تنكره، يعني بقي منكرا ولا زال منكرا، يعني نعت منكر بقي، أي بقي على تنكره، وهو احتراز عن المنكر، عن النكرة محدودة، ليس محدودة، هناك يأتي إن شاء الله هذا. أو المعرف كذلك أيضا إيش؟ أو نعت على منكر، أو نعت بمعرفة للظاهر أضيف إلى اسم ظاهر، أضيف إلى اسم ظاهر. إذا كان في هاتين الحالتين ماذا؟ تدل للكمال، فأعرف واعترف. إذن تكون بمعنى الكمال، تدل معنى الكمال، وهذا هو معنى الاسم الظاهر، يعني أيعرف هذا التحقيق واعترف بأنه صواب. في نسخة بدل هذا البيت أو المعرف إلى اسم ظاهر أضيف للكمال دل فدري، كمثل ماذا؟ مثال ذلك إيه؟ مثال الأول إيه؟ ذكرنا اثنين، أن تكون نعت منكر باق على تنكره غير محدود، يعني أن تكون نعت معرف معرفة أو المعرف للظاهر معرفة أضيف لاسم ظاهر تدل للكمال في هاتين. مثال كمثل شاة كل شاة أعطنا والقوم كل القوم نازل منها، هذا هو مثال أعطنا شاة كل شاة، شاة كل شاة هذا هي وقعت نعتا لنكرة، أعطنا شاة ليس محددا، أعطنا شاة كل شاة أعطنا، إذن أعطنا شاة كل شاة. ما معنى كل هنا؟ الكمال، أي شاة كاملة الوصف، شاة كاملة الوصية. والمثال الثاني وهو ما كان معرفة وهي أضيفت إيش؟ هنا قلنا أنها أو المعرف للظاهر، أو المعرف للظاهر المضيف تدل لكمال. كذلك والقوم كل القوم نازل منه، والقوم كل القوم معرفة صارت نعتا لمعرفته. سألت معرفة مضافة هي كل مضافة إلى الظاهر اسم الظاهر، فصار وقعت معرفة نعتا لمعرفته. ففي مثل القوم كل القوم معناه إيش؟ ما معنى هذا؟ أن القوم الذين وصلوا في الكمال في القومية نزلوا منها، نزلوا مكان كذا. فإذا هنا في هاتين المثال أمثلتين، في هاتين المثالين، في هذين المثالين كل تفيد معنى الكمال، كل تفيد معنى الكمال. وحاصل معنى الأبيات بيضاء أن كل تريد باعتبار ما قبل على ثلاثة أوجه. أحد أن تكون نعتا لنكرة أو معرفة فتدل على كمال، لنكرة أو معرفة تدل على كمال، وتجب إضافتها إلى اسم ظاهر يماثله لفظا ومعنى، نحو أطعمنا شاة كل شاة، أطعمنا شاة كل شاة، يعني معنى ذلك أنها أضيفت إلى نكرة مشابه للأول. وقوله وإن الذي حان بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد، إن الذي حانت بفلج دماؤهم، فلج حانت معناه هلكت، بفلج اسم موضع، دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد، أي الكاملون في القومية. فهذا معنى قوله وإيش أو المعارف الظاهري نعتم مذكرين يبقي أو المعارف الظاهري أضيف أو المعرف نعت مذكر بقي أو المعرف أو نعت لمعرف لظاهر أضيف، أي في كلتيهما. إيش معنى لظاهر أضيف؟ أضيف كلا لاسم ظاهر، في الأول إذا وقعنا نعت لنكرة، وفي الثاني إذا وقعنا نعت لمعرفة، تضيفها بما يشابه منعتا، شاة كل شاة أضيفت إلى ظاهر وهو شاة وهو موافق للمنعوت، نكرة ما أقول كل الشاة، شاة كل شاة. وإذا وقع بمعرفة كذلك تضيفها لاسم ظاهر معرفة، القوم كل القوم، القوم كل القوم نزلوا منها، نازلوا منها، القوم كل القوم يا أم خالد. هذا. وثم ذكر الوجه الثانية فقال والثاني أن تؤكد المعارف كذاك محدود المنكر وفاء عند ذوي الكفة ثم الأخفشي تضاف للضمير لا تستوحشي. يقول هنا والثاني، الوجه الثاني لكل أن تؤكد المعارف، أن تؤكد المعرفة اسما معرفة كذاك محدود المنكر اسما معرفة مؤكدة، أن تقع توكيدا باسم معرفة كذاك محدود المنكر. هذا خلاف قول هناك، هناك قال وبقي بقي بقي هناك محدود غير المحدود، وهذا محدود وهذا نكرة محددة، نكرة محدود معنى محدود معرفة معروفة المقدار كسنة وشهر، هذا هو المحدد نكرة يعني. وكذلك أيضا محدودة وجمعة وشهر ونحوها. وفى عند هذا، وفى عند أهل الكوفة والأخفش هم الذين أثبتوا أنها تكون هكذا تقع. إذن ماذا؟ تضاف للضمير لا تستوحش، أضيفها إلى الضمير عند ذلك لا تستوحش بذلك بوجود ذلك، أي لا تقف الوحشية بذلك لكونه طريقا مسلوكا العرب تكلمت. فسجد الملائكة كلهم، فسجد الملائكة كلهم، هذا معرفة، الملائكة معرفة كلهم لا تستوحش. قال هنا كالناس، هنا مثال إيه؟ لا تستوحش ذلك فسجد الملائكة كلهم. وقال ويخلف الظاهر، ويخلف الضمير اسم ظاهر، اسم بقطع الهمزة الوزن، ويخلف الضمير اسم ظاهر، قلنا أضيف إلى الضمير لكن أحيانا تكون مضافة إلى الظاهر. كالناس كل الناس، قال الشاعر كالناس كل الناس مثال، بقول الشاعر كم قد ذكرتك لو أجري لو أجزاء بذكركم، يا أشبه الناس كل الناس بالقمر، يا أشبه الناس كل الناس بالقمر. هذا صفتنا للناس المعرفة، وأضيف والأصل أن يقول إيش؟ يا أشبه الناس بكلهم، وبدل من ذلك جاء باسم ظاهر كل الناس بالقمر. وحسب أن الأبيات يضع أن الثاني أوجب كل بحسب ما قول أن تكون توكيدا لمعرفة، قال الأخفش والكوفيون، أو لنكرة محدودة توكيد يعني. قال هناك الذي سبق هناك المعنى السابق نعت منكر نعت، هناك وصية وهنا توكيد وليس نعت. إذن الفرق بينهما أن ذلك نعت وهذا توكيد توكيدا. وهذا قال الأخ بشر الكوفيون أو لنكرة محدودة وعليهما، ففائدتها العموم وتجب إضافتها إلى اسم مضمر راجع إلى مؤكد نحو قوله تعالى عز وجل فسجد الملائكة كلهم توكيد الآية. قال ابن مالك وقد يخلو الظاهر كقوله كم قد ذكرتك البيت. وخالفه أبو حيان وزعم أن كل في البيت نعت مثلها في أطعمنا شاة كل شاة وليس توكيدا. وتعقب ابن هشام بأن قوله ليس بشيء قول ابن حيان أبي حيان لأن التي ينعت بها دالة على الكمال لا على أم الأفراد. ومن الغريب قالوا إن ابن مالك حضر مجلس أو تدريس ابن الحاج كثير الاعتراض عليه فسلط الله عليه أبي حيان، ثم جاء ابن هشام مسلطا على أبي حيان ويرد عليه كل ما يقول أو غالبه يعني إذا أخطأ معناه يتتبع كلامه. ابن هشام يرد على أبي حيان وأبو حيان يرد على ابن مالك لا على العموم لا على الأفراد. ومن توكيد النكرة فيها قوله نلبث حولا كاملا كله لا نلتقي إلا على منهج، هذا نكرة محددة حول لأنه يعني نكرة لكن محدد إيش أجزاؤه معروفة لأن الحول عبارة عن عن كم أيام. وأجاز فراء الزمخشري أن تقطع كل المؤكد بها على الآية عن إضافة لفظا تمسكا بقراءة بعضهم إنا كلا فيها إنا كلا فيها. وخرجها ابن مالك على أن كلا حال من ضمير الظرف وليس تأكيدا هناك. ثم ذكر الوجه الثالث من أوجه كل باعتبار ما قبلها بقي لنا وجه واحد وهو فقال وثالث بأن تكون تالية لعامل فمطلقا هي آتية. يقول وثالث ثالث الأحوال الأوجه لكل بأن تكون تالية لعامل وقعت معمولا لعامل سبقها لعامل فمطلقا أي غير مقيدة بإضافة كما قيد في الوجهين السابقين هي آتية، يعني أنها تأتي على حسب العوامل المسلطة عليها بإضافة أو دونها. يعني الوجه الثالث أن تكون معمولة لعامل أن تكون معمولة لعامل، وعلى هذا تقع أحيانا مضافة وأحيانا غير مضافة ويجوز على الإطلاق. وهذا معنى بيتي بإضافة أن ثالث أوجه أن لا تكون تابعة بل تالية لعامل. معنى ذلك الأمثلة السابقة كلها هي تابعة. في المسألة الأولى والوجه الأول قلنا إنها نعت إما لنكرة غير محدودة وإما لمعرفة. والوجه الثاني توكيد بدل نعت توكيد لمعرفة أو لنكرة محدودة. وهذا ماذا؟ لا توكيد ولا نعت بل وقعت نفسها معمولة للعامل الفعل يتصرف بها العامل. فعلى هذه تأتي كل عامل يتسلط عليها وتأتي أحيانا مضافة وأحيانا غير مضافة ولضمير ولغير ذلك. قال كما في قوله تعالى إلى الظاهر كل نفس بما كسبت رهين. هنا كل هذه معمولة بالابتداء كل نفس مبتدأ ومبتدأ مرفوع بالابتداء كل نفس ما كسبت رهينة. وغير مضافة كذلك كلا ضربنا له الأمثال وكلا ما أضفت وكلا ضربنا له الأمثال وكلا ضربنا له الأمثال. إذن هذا على اشتغاله. ولما أنهى الكلام على كل باعتبار ما قبلها، هذا كله باعتبار ما قبلها، وقلنا إن كلا لها باعتبار ذاتها الأقوال المعاني البحث السابق، ثم باعتبار ما قبلها وقد جعلنا لها ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال نعت وتوكيد وكذلك واقعة معمولة لعامل يتسلط عليها وليس نعتا ولا توكيدا. ثم باعتبار ما بعدها كذلك أيضا ماذا؟ يعني ثلاثة أحوال باعتبار ما بعدها ليس ما قبلها. وباعتبار ما تلاها قد أتت أوجهها ثلاثة كما ثبت. وباعتبار ما يليها تكون ثلاثة أقسام. فإن للظاهر تضاف لعمل فيها مقدم من العوامل. فإن أضيفت إلى اسم ظاهر فليعمل فيها مقدم أي عامل تقدم عليها من العوامل. يعمل فيها عامل متقدم عامل متقدم يعمل في عمل متقدم نحو إيش أكرمت كل بني ثمين أكرمت كل بني ثمين. كل مضاف اسم ظاهر وعلى ذلك عمل فيها سابقها أكرمت هذا هو العامل كل بني ثمين. هذا إذا أضيفت الاسم ظاهر يعمل فيها ما سبق، والثاني أن تضاف للمحذوف فحكمها كسابق المار. كذلك أيضا إذا أضيفت إلى ضمير المقدر فحكمها كسابق أي كحكم الوجه الثاني، وهو أن يعمل فيها جميع العوامل، أن يعمل فيها جميع العوامل الثاني فحكمها كسابق معروف، يقول يعمل فيها جميع العوامل معروف بجر صلته ماذا مثل الثاني أن تطلق ماذا وكلا هادينا، ماذا قال إيه والثاني أن تضاف للمحظوظ كلا هادينا، لأن تجد كلهم هادينا، كلا هادينا، كلا هادينا، لأن هذا قطع عن الإضافة ولكن قدر له في المعنى. قال هنا بلا وثالث للفظ مضمر تضاف، الوجه الثالث أن تضاف إلى مضمر فالابتداء عملها بلا خلاف، يعمل فيها الابتداء بلا خلاف بذلك معنى. والثالث إن الأمر كله، والثالث أن تضاف إلى ضمير ملفوظ به وحكمها ألا يعمل فيها غالبا إلا الابتداء، نحو قوله عز وجل إن الأمر كله لله، إن الأمر كله لله على قراءة من رفعه، كله لله هذا ما فيه خلاف، هذا توقيت أي في قراءة من قرأ إن الأمر كله لله، إن الأمر اسمها كله مبتدا ولله خبر والجملة خبر الأمر، هكذا في من رفع كل، وله كلهم آتيه يوم القيامة فردا، إذن يعمل فيها الابتداء ولا يعمل فيها الفعل. قال هنا وبخلاف ما قبله هكذا بلا خلاف، أي هذا دون خلاف بين النحاة بخلاف ما قبله، هكذا قال الناظر، وليس هذا في الأصل، وأيضا ففي الأصل تقيد بالغالب كما يأتي، فلو قال بدل هذا البيت وثالث لفظ ضمير يصحب عمل الابتداء فيها يغلب لكان أولى، لكان موافقا للأصل لعبارة النشاط. وحاصل معنى الأبيات بإضاء أن أوجه كل باعتبار ما بعد ثلاثة، الأول أن تضاف إلى الظاهر وحكمها أن يعمل فيها جميع العوامل مبتدا أو فعل وما إلى ذلك، نحو أكرمت كل بني تمي، والثاني أن تضاف إلى ضمير محظوظ ومتضا كلام النحويين أن حكمها كالتي قبلها، ووجه أنهما سيان في امتناع التوكيد بهما وفي تذكرة أبي الفتح من شني، أن تقديم كل في قوله تعالى كلا هدينا أحسن من تأخيرها، لأن التقدير كلهم فلو أخرت لباشرت العامل مع أنها في المعنى منزلة منزلة ما لا يباشره، فلما قدمت أشبهت مرتفعة بالابتداء كأن كل منهما لم يسبقها عامل في اللفظ. والثالث أن تضاف إلى ضمير ملفوظ به وحكمها أن لا يعمل فيها غالبا إلا الابتداء، نحو قوله عز وجل إن الأمر كله لله في من رفع كل، ونحو قوله وكلهم آتيه، لأن الابتداء عامل معنوي فهو بمنزلة العدم فكأنها لم تبشر عاملا فالمؤكدة، ومن غير الغالب أن يرفعها الفعل المضارع إلى أشار القول. هنا في العبارة والثاني من أوجه كل أن تضاف للمحذوف أي إلى ضمير مقدر فحكمها كسابق أي كحكم الوجه الثاني ولا الأول، الأول هذا هذا كسابق أي كحكم الأول، السابق حكم الأول، حكم الأول إيش يعمل فيها إيه؟ ما تقدم من العوامل هو هكذا. قال وقل أن يرفعها المضارع في قول شاعر كلاما يسمع، كلاما يسمع يسمع، قال وقل أن يرفعها المضارع، فلا مضارع إنما مبتدا هو الذي يرفعها، في قول شاعر أو ذلك قائل في قول شاعر كلاما يسمع، حال كون يسمع ذلك كلاما يسمع يحتمل أن يكون، ماذا قال يميل إذا مادت عليه دلاؤهم فيستر عنه كلها وهو ناهل، فيستر عنه كلها وهو ناهل، هذا هو رفعه فيستر عنه كلها، يستر مضارع هو الذي رفع كلها على هذه الرواية، والشاهد كلها فهو مرفوع على فاعلية يستر، وقوله يميل أن يتحرك، وقوله فيستر أن يرجع عن ذلك المنهل، والناهل الريان العطشان الأفجاج، ولا يجب أن يكون منه قول علي رضي الله عنه فلما تبين المهدى كان كلنا على طاعة الرحمن والحق والتقى، بل الأولى تقدير كان شأنية، فلما تبين الهدى كان كلنا. هل رفعت كان؟ لا، قال لي كان هنا شأنية، أي ضمير في ضمير عامل في ضمير الشأن. قال الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله مصدر من عنده زائد لمن هذا؟ تعالوا شوف، لا أخذها من لا شيء، أحسن من لا شيء. لازلنا الدرس الماضي كنا نتكلم عن كلا، وقد أخذنا بعض الأحكام فيها، ووصلنا إلى قوله كلا سيكفرون بالتنوين قد قرئ مصدرا لكلا يعتمد، قرئ قراءة الشاذة قوله تعالى كلا سيكفر، كلا سيكفرون بعبادتي، كلا سيكفرون، هذا قرئ كلا سيكفرون بالتنوين. وعلى ماذا يتقرب التنوين؟ قد قرئ مصدرا يكون ليس كلا هذه التي تقدم أنها مركبة من كاف التشبيه ولا النافية إلى آخره، وإنما هو مصدر لكلا، كلا فعل ماض من بعد ضرب كلا يكل إذا أعيا، فهو يكون مصدرا له يعتمد، يعتمد جملة مستأنفة استئنافا بيانية، وهو ما وقع جواب السؤال المقدر، كأنه قيل له في ماذا توجه أو توجه هذه القراءة، فأجاب بأنه مصدر لكلا أو لتنويع خلاف يعني يعتمد، أي هذا يعتمد، لا معتمد، مصدرا لكلا يعتمد، مصدرا هذا مصدرا مع حال من ضمير يعتمد، مصدرا حال كوني مصدرا يعتمد، حال كوني مصدرا لكلا يعتمد، هذا معنى ذلك أنه وجهه لأنه مصدر لكلا يكل من باب ضرب وليس من أقسام السابقة. أو تنوع خلاف، بعضهم قال نوين الحرف كيسر نوينا، أو نوين أي أو نوين الحرف كيسر نوينا فجعله ترنبا حق هنا، يقول أو توجيه آخر أو تنوع خلاف، بعضهم وجه هذه القراءة بماذا؟ أن التنوين هي كلا الماضية، وإنما نوّن مع أن الحرف لا ينوّن، والتنوين من خواص الأسماء، كيسر أي كما نوّن يسر في قوله تعالى في قراءة الشاذة والفجر، والفجر إذا يسر، والليل إذا يسر، والليل إذا يسر، إذا يسر قرئ، هذا التنوين مثل كلا، فإذا هي كلا نفسها التي مضت، وإنما نوّن الحرف كلا هو حرف. كيسر نونا فجعلوا ترنما حقهن، إذن ما توجيه التنوين هذه تسمى تنوين الترنم، وتنوين الترنم يدخل لا يختص بالأسماء بل يدخل في الأفعال أيضا، هذا للترنم، تنوين الترنم ما يكون بماذا؟ وهو ما يكون بدلا من حرف الإطلاق، تنوين الترنم هو التنوين الذي يكون بدلا من حرف الإطلاق، حرف الإطلاق الذي للوقف، هذا يسمونه عرب الإطلاق، فهذا بدل منه. إذن كلا كان كلا ألف، فنونت بدلا من الوصل أو من حرف الإطلاق، فعلى هذا تسمى تنوين الترنم، وكلا هي الكلا السابقة. قال: إذ الترنم بالاتفاق في ثلاثة الكلم جاء يفي، جائزا يفي، يعني أن الترنم أو تنوين الترنم يفي بالاتفاق بين العلماء، بين علماء هذا الفن يتفي في يوجد في ثلاثة الكلم، أي في الكلم الثلاث، وهي الفعل والاسم والفعل والحرف، يعني أن تنوين الترنم لا يخص الاسم بل يدخل في الأفعال أيضا، ويدخل في الأسماء، ويدخل في الحروف، فلذلك هذه دخلت في الحرف وتسمى تنوين الترنم، كما في قوله تعالى: ونون، كما في قول سلسبيلا سلاسلا، سلاسلا وأغلالا، سلاسل غير منصرف، لماذا نقول بهذا؟ ثلاثين سلاسل أو نصب أصول التنوين، فرجع به إلى أصله للتناسب على لغة من يصب ما لا ينصر مطلقا أو بشرط كون مفاعل أو مفاعل، انتهى. قال: وهذا انتهينا. ولما أنهى الكلام على كلا شرع يبين كأن أيضا من الألفاظ المستعملة البائرة استعمال العرب، وكذلك في الكتاب والسنة، كأن هذه تحتاج إلى شرحها لكونها يعني طويلة البحث. قال: فقال: ثم كأن عندهم مركبة من كاب تشبيه، وإن الموجبة توكيد نسبة وهمزها كسر، لكن فتحه لخافض أثر. يقول: ثم كأن عندهم، عند النحاة أو عند العرب، مركبة، أي مركبة من شيئين وهما من كاب تشبيه، وإن الموجبة توكيد نسبة، وإن الموجبة لتوكيد النسبة، زيد قائم، هذا مبتدأ وخبر، زيد قائم مبتدأ وخبر، فالنسبة وهو نسبة القيام إلى زيد، هذه النسبة إذا احتيت أن تؤكدها تؤكدها: إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، فإذا هذه إن أكدت النسبة، هذه كذا. فإذا أريد التوكيد والتشبيه يؤتى بالكافي وإن، فإن زيدا قائم، هذا هو الأصل. لكن فتيات لماذا هنا يقول توكيد النسبة وهمزها كسر، همزها مكسورة، فإن زيدا قائم، لكن ماذا؟ لكن فتحه لخافض كسر، وإنما فتحت الهمزة بكأن، وإن كان الأصل فإن، لأنها مستمركبة من كاف التشبيه، وإن التوكيد التي تستعمل لتوكيد النسبة، لماذا؟ لأن حرف الجر تكسر بعده أن، أن بأن، ذلك بأن الله على كل شيء، ذلك أن بأن الله يحيي الأرض بعد موتها، بأن لازم الحرف الجر يكون ما بعدها أن ولا يكون إن، لماذا؟ لأن حرف الجر تحتاج إلى مصدر، إلى اسم مفرد تجره، فإذا كانت جملة نسبية مؤكدة بإن وجب فتح ذلك بأن زيدا قائم، لماذا؟ ليمكن تأويله إلى مفرد، وذلك بقيام زيد. فلذلك نقول فأن أصلها كإن، لكن فتحت لماذا؟ لأن كاف حرف جر، وبعد حرف الجر لا يأتي إلا مفتوحا، هذا هو السبب في فتحها. قال: لما لموضع أصيل فارقا غادر الاستقرار والتعلقا، يعني معنى ذلك لما لموضع أصل، لما لموضع أصل أي لما فارق، لما فارق هذا يقولون لما فارق، لما فارق، لما لموضع، لما لما لموضع أصل، لموضع أصل أصيل فارقا، أي لما فارق ذلك الجار، ذلك الجار فارق ماذا؟ موضعه الأصل، وهو الكاف موضعه الأصل، وهو الخبر، لأن الأصل دخوله عليه تقدم، أصله إيش؟ زيد كأسد، زيد كأسد، الكاف هذه أصلها الأصيل أن تدخل على الخبر لا تدخل على المبتدا. فلما أريد التوكيد مع التشبيه أتي بإن، وفتحت همزتها لأي كون حرف جر كأن. ثم دخل ترك موضعه الخبر إلى إلى المبتدأ كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد. إذن ماذا؟ لما كان زيد كأسد يحتاج إلى متعلق ويحتاج كذا، لما ترك مقامه الأصلي ترك الاستقرار والتعلق، ترك الاستقرار، غادر الاستقرار، ترك الاستقرار الذي كان يتعلق به والتعلق، وترك التعلق بغير الاستقرار. يعني أنه كما يتعلق بالاستقرار لترك موضعه كذلك كما لا يقدر له عامل غيره، كما لا يتعلق، كما لا يتعلق. هنا زيد عليه ترك الاستقرار. لماذا؟ لأن الاستقرار كون عام، زيد في الدار هنا يتعلق باستقر أو بمستقر أو بكائن، يعني الاستقرار هذا أصل للكون العام الذي يتعلق بالجار والمجرور. الجار والمجرور والظرف لا بد لهما من متعلق يتعلقان به، هذه قاعدة مضطردة. فهنا فالأصل زيد كأسد، كائن كأسد، أو استقر كأسد، هكذا كان. لما ترك مقامه وانتقل إلى المبتدأ ترك التعلق، إذا ما يحتاج إلى متعلق. كأن زيدا قائم، ماذا نقول؟ كأن حرف تشبيه وتوكيد، زيدا اسمها منصوب، أسد خبرها. وأن جار، وإذا قلنا جار ومجرور لابد من متعلق، نقول التعلق ألغي. لماذا؟ لأنها تركت موضعها الأصلية، لأن يعني الكاف أصلها في الخبر، فلما تركت ذلك لا تحتاج إلى متعلق، وإن كانت جارا ومجرورا لكنها لا تحتاج إلى متعلق. هذا هو أصل المعنى. يقول لما لموضع أصيل فارق غادر الاستقرار والتعلق بالاستقرار أو بغير الاستقرار، سواء التعلق بالاستقرار أو بغير الاستقرار، زي بغير الاستقرار بأي فعل كان معناه، لا تحتاج إلى هذا ولا هذا، وليس زائدا. وكذلك أيضا لا نقول زائد، الكاف زائد. لماذا لا نقول كذلك ولا زائدا وليس زائدا؟ لماذا؟ لأنه يأتي في تشبيهه الأصلية حيث ما قفي، تشبيهه الأصلية حيث ما قفي، لأننا وجدنا أن معنى التشبيه لا يفارقه، والحرف الزائد لا ليس له معنى. مررت وكفى بالله شهيدا، الباء مثلا زائدة لا معنى لها هنا إلا التوكيد فقط، وأما هذه الكاف لا يفارقها معنى التشبيه. فلما صاحبت، لما فارقت موضع الأصلي نزعنا منها التعلق، لا تحتاج إلى تعلق. ولما كان معناها الأصلي وهو التشبيه لا يفارقها، قلنا لا تكون زائدا كما يدعي بعضنا زائدا، لا، لأن الزائد يجرد عن معناه الأصلي. وهذه سواء كانت هنا أو قبل التركيب معنى التشبيه في تلك الحالة. فإذا ماذا؟ ولا نقول إن حرف زائد لبقاء معناها الأصلي معه وهو التشبيه، ولا نقول حرف أصلي يحتاج إلى متعلق لمغادرتها لتركها موضعها الأصلي فلا يحتاج إلى تعلق. إذن يقول لك إن حرف الجر لا بد للمتعلق تعلق به إلا أن يكون زائدا. وقلنا إذن جمعا اتجاهين وسببين، وهو أنها إذا نظرنا إلى نقلها عن موضع الأصل كأنها حرف زائد، حرف زائد، وإذا نظرنا إلى معناها أنها أصل أصلي. إذن نقول إنها ليست مما يتعلق باستقرار أو بكون عام أو بكون خاص. لماذا؟ لمغادرتها موضع الأصل. وإنها لا تسمى زائدة لأن الزائد يجرد عن معنى لا معنى له إلا التوكيد، وهذه أصلها المعنى والتشبيه ما فارقها. إذن هي حرف أصلي غير أنها لا تحتاج إلى متعلق، وليس زائدا لأنه في تشبيهها الأصلية حيثما قضي حيثما اتبع. وإن لي المخلص أن تقول بسيطة كما أتى معقولا، هذا حكاية لكلام ابن هشام، فما يقول الناظم في الشرع يقول هو محكي هذا الكلام. ولما هناك في إشكال، لما قيل إنها حرف لا تسمى زائدا بعضهم سمى زائدا، لماذا؟ لأنها لا تتعلق، واستشيل عليه بأنها كذا وكذا، وبعضهم سمى أصلية واعترض عليه الآخرون قالوا لو كانت أصلية لتعلق بمتعلق. فكان إشكال ذلك، لكن أجبنا بماذا؟ أجبنا بأن عدم تعلقها لكذا، وعدم زيادتها لكذا. إذن قال ابن هشام: بدلا من هذا نقول نتخلص، إنها حرف بسيط وليست مركبة. إذن تخلصها من هذا. هذه الاستشكالات كلها متى جاءت؟ من أين جاءت؟ حينما قلنا إنها مركبة من كاف التشبيه وإن أي حرف التوكيد، إن التوكيدية. وقال ابن هشام: التخلص من الخلص من هذا الإشكال كله أن نقول ليست مركبة بل هي موضوعة كأن وضعا أوليا بدون تركيب. وعلى ذلك طبعا مثلا لا البحث في التعلق ولا البحث في الزيادة ما يعرفها، وهذا هو الأقرب ما قاله ابن هشام. ولذلك قال: وعندي هذا الكلام لابن هشام. المخلص من هذه الإشكالات، الإشكال لكونها لا تتعلق، الإشكال في من ادعي بأنها زائدة، أن تقول بسيطة ليس مركبة، لأن الإشكال ما يأتي إلا بالتركيب. فما أتى معقولا أي مفهوما للعقل هذا التوجيه، فما أتى معقولا. ماذا قال؟ قال هنا حاصل معنى الأبيات أن كأن حرف مركب عند أكثرهم، حتى ادعى ابن هشام وابن الخباز الإجماع عليه وليس كذلك. قال: والأصل كأن زيدا أسد، إن زيدا كأسد، ثم قدم حرف التشبيه اهتماما به ففتحت همزة أن لدخول جار عليه. ثم قال الزجاج ومن شني ما بعد الكاف جر بها مجرورا. قال ابن شني: وهي حرف يتعلق بشيء لمفارقة موضع الذي تتعلق به باستقرار، ولا يقدر له عامل غيره لتمام الكلام بدونه، ولا هو زائد إفادة التشبيه. قال ابن هشام: وليس قول بأبعاد من قول أبي الحسن أخبش النكاف التشبيه لا تتعلق دائما. ولما خالف الزجاج فقدر الكاف هنا اسما بمنزلة مثل أشار إليه بقوله. وهذا قال ماذا؟ قال: واسم بمعنى المثل مبتدا رفع، والخبر المحذوف ذكره منع. قال: واسم بمعنى المثل، اي كأن اسم مبتدا، اسم بمعنى المثل، مثل الكاف، كأن اسم وليس بحرف مبتدا رفع بالابتداء. والخبر المحذوف أن يقدر لهذا المبتدئ، ومبتدئ خبر قوله ذكر ذكره منيع لا يأتي دائما، أي لم يسمع ذكره، أي لم يسمح بذكره، أي ولا يفتقر إليه أن يفتقر له المعنى. وحاصل معنى البيت أنه لما رأى الزجاج أن الجار غير الزائد حقه التعلق، قدر الكاف هنا اسما بمعنى مثل، كأن زيدا أسد الكاف مثل، فلازمه أن يقدر الموضوع فقدره مبتدئا، فاضطر إلى أن قدر له خبرا لم ينطق به قط. فما هو؟ ولا المعنى مبتدئ إليه. فقال: معناه كأن زيدا أخوك مثل أخوة زيد إياك كائنه. الله المستعان. قلت: لا يخفى ما في من التعسف، إذ في تقدير خبر لا ينطق به دائما مع أن كلامه لا يحتاج إليه، إذن هذا تكلف. قال: ولما خالف الأكثرون فقالوا إن كأن لا موضع لا، أشار بقوله، وقيل لا موضع إذ قد صار لفظا بتركيب أتى وجار، وقيل قال الأكثرون لا موضع لأن وما بعدها، إذ قد صار أي الكاف أن لفظا أي كلمة واحدة بتركيب، أي بسبب تركيبهما أتى أي صار قوله جرى وجار، ومفعلة معنى أصل فيه أي وجرى ذلك فيهما. قال ابن هشام في نظر لأن ذلك في التركيب الوضعي لا في التركيب الطارئ في حال التركيب الإسنادي، لكن اعترضوا عليه بأن لا يسلم أن كأن تركيبها طارئ بل هو وضعي، أي وضعها الواضع للتشبيه، بدليل أنهم يقولون كأن كلمة واحدة وضعها الواضع للتشبيه تعمل عمل إن. غاية الأمر أنها في الأصل مركبة، ولا يقولون إنها الآن كلمتان ضمت إحداهما الأخرى حال الإسناد حتى يرد عليه ما ذكر. وقولهم إن الأصل إن زيدا كأسد أي تقديرا لأنه نطق به ثم ركب، فما في قال أصل قول. فالحق أن ما قاله الأكثر هو الظاهر. هذا طيب. ولما أبدى ابن هشام جوابا عن الاستشكالات الواردة على الأقوال المتقدمة أشار لقوله وعندي المخلص وعندي المخلص، يعني هذا البيت مقدم ولا مؤخر؟ الأصل أن يكون إيه؟ وسمعنا فيه المبتدا أن هذا البيت يكون يتأخر. ها؟ أيوه كان. وعندي المخلص هذا اللي وليس وعندي المخلص هذا يكون إيش؟ قبل قوله إيش؟ لا 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 قبل بعد قوله ولما أبدى ابن هشام جوابا على الاستشكال الواردة على الأقوال المتقدمة أشار قولي وعندي هذا البيت يكتب هنا. ها؟ هذا البيت ليس محل هنا، هنا يكتب ولما بعد ولما. ايوه اتاتا وليس زائدا لأنه يفي تشبيهه الأصلية حيث ما أقول فيه. واسم المعنى مثل مبتدا الرفع والخبر مع الضبط ذكر منع، وقيل لا موتاء الكرصارة لفظا بتركيب أتى وجارة وعندي المخلص. هذا هو هذا هو. هذا البيت لا لا ما يقدم هو ما يقدم ما يقدم ما يقدم بس هذا تنقل البيت هذا هذا البيت الأخير في الصفحة 58 وعندي المخلص اكتبه هنا وهو وعندي المخلص أن تقول أن نقول ولا أن تقول أن تقول بسيطة بسيطة فما أتى معقولا معقولا. هذا هو وعندي المخلص أن تقول بسيطة كما أتم. هذه الخلافات المنازعات بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، هذه الاستشكالات له مخرج يقول ابن هشام له مخرج وهو أننا نقول عندي قال الناظم هذا حكاية لكلام ابن هشام وليس من الناظم تعالى. المخلص أي طرق التخلص من استبعاد كلام الشني والزجاج والتنظير الذي أبداه بكلام الأكثرين أي وللتخلص من الاستبعاد والتنظير وتصحيح كلامه في كأن فقول ومخلص ليس مراد أن تصحيح لقولهم قال وتسوي أن تقول أيها النحوي بسيطة أي قولك إنها بسيطة كأن بسيطة وليس مركبة حتى يلزم ما ذكر من استشكالات. إذن كما أتى معقولا أي كما ورد عن العربي استعماله مفهوما هذا المعنى منه، يعني أن استعمال العربي لها ما أشارت العرب إلى أن قدمنا أخرنا ركبنا عدم ركبنا ما هي. إذن كما وضعت العرب واستعملته بمعناه المعروف نقول إنها بسيطة ولا يريد علينا أي استشكال مما تقدم الرد والأخذ إلى آخر ما سبق. قال ثم ذكر معانيها الأربعة. هذا الذي هذا البحث لكأن من حيث لفظها من حيث لفظها هل هي اسم أم حرف بسيطة مركبة هذه خلافات. أما معانيها فيقول أربع لها أربع معان في استعمال العرب لها أنها تنقسم الأربعة أقسام وفيه أربع من المعاني أولها التشبيه خذ بيان وفيه أي في كأن وفيه أربع من المعاني أربع من المعاني. هنا سبق في البيت الذي قبل هذا أن تقول بسيطة أنثها وهنا قال أربع وفيه ما قال وفيها لأن مثل هذه القاعدة ذكرنا أن حروف المعاني يعني إذا أريد لفظها يجوز فيها وجهان يجوز فيها وجهان وهو أن تذكرها باعتبار اللفظ وتؤنثها باعتبار كلمة. إذن بسيطة كلمة وأما هنا وفيه أي في كأن، لماذا ذكره باعتبار اللفظ؟ أربع من المعاني، أولها تشبيهه، كأن زيدا أسد، هذا معناه إيه؟ تشبيه. خذ بيان، والشك والظن يكون ثانيا، والثالث التحقيق فيها آتيا. والشك والظن مع بعض يكون ثانيا، معنى الثاني الشك وإيش؟ والظن، يكون للشك والظن، وذلك فيما وحمل الأنباري عليك أنك بالشتاء مقبل، كأنك بالشتاء مقبل أي أظن الشتاء مقبل، فسره بهذا. والثالث ماذا؟ والثالث التحقيق، للتحقيق ليس للتشبيه وإنما هو للتحقيق، وذلك أثبته الكوفيون والزجاجي وأنشدوا عليه، فأصبح بطن مكة مقشعرة، كأن الأرض ليس بها هشام، كأن الأرض، فأنه قال لأن الأرض ليس بها، ليس تشبيها، لأن هشام مات، كأن الأرض كان أمير مكة، فكأن الأرض ليس بها هشام. قول الشاعر هذا لا يريد بالتشبيه، إنما مراد إيش؟ فأصبحت مكة مقشعرة، لماذا؟ لأن الأرض ليس بها هشام، لأنه ليس موجود فيها. إذن التشبيه هنا معنى غير صحيح. إذن ماذا؟ التحقيق، إن الأرض ليس بها هشام، الكاف ليس له إلا التحقيق معناه، أي لأن الأرض لا يكون تشبيها لأنه ليس في الأرض حقيقة، ما في. فإن كلا فإذا كان للتحقيق من أين جاء معنى التعليل؟ قلت من جهة أن الكلام معها بالمعنى جواب عن سؤال عن العامة عن العدة مقدر، ومثل اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي لأن زلزلة الساعة. قال ماذا قال بعده؟ ولما اختلفوا في إعرابه في إعراب هذه الأمثلة ذكرها بقوله، وإيش قال؟ والرابع التقريب، كأنه والرابع التقريب، ثالث إيش؟ والرابع الثالث، والثالث التحقيق، والمعنى الثاني الشك والظن، والثالث التحقيق، والرابع التقريب. وقال إيه؟ والرابع التقريب، قل كأنك بفرج آت ومثل ذلك. يقول والرابع التقريب، قال الكوفيون وحملوا عليك أنك بالشتاء مقبل، هذا الذي سبق عنه التحقيق، وكأنك بالفرج آت، هذا ماذا؟ هذا يكون إيه؟ التقريب، قريب يعني الفرج. وكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. وقول الحريري، وكأنك وحملوا على قول الحريري، كأني بك تنحط، قال كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سني، هذا يقوله الحريري ليش اسمه في مقاماتي، كأني بك تنحط، هنا التقريب، قريبا ستنحط في القبر. قال أربعة، ولما اختلف في إعراب هذه الأمثلة ذكر ذلك بقوله. إذن كأنك، كأنك أو كأن زيدا، هذه إعراب واختلفوا فيها، والكاف حرف للخطاب، ثم باء في اسم كأن زاد بعض الأدباء. قال والكاف في قولك بقوله كأنك بفرج آت وغير من الأمثلة حرف للخطاب، كأنك بالشتاء مقبل، كأنك بشتاء المقبل، أكف ما هو محله، يقول حرف خطاب ليس اسما، ثم باء في اسم كأن زاد بعض الأدباء، بعض الأدباء زاد الباء في كأن، هو المراد هنا هو أبو علي الفارسي زاد فيها، يعني وحاصل معنى البيت بإضاءة أنه قد اختلف في إعراب التركيب في الأمثلة المذكورة ونحوها، فقال الفارسي الكاف حرف خطاب، والباء زائدة في اسم كأن، كأن بك، كأني بك، إيش قال المثال هو؟ كأنك بالشتاء مقبل، كأنك بالشتاء مقبل، كأنك بالفرج آتين، كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل، لم تزل. طيب هذه كأنك بالدنيا، كأنك بالفرج، الكاف والباء بماذا حملوها؟ قال الكاف على خطاب، والباء ماذا؟ والباء يقول زائدة، والباء زائدة، هكذا حمل بعض الأدباء والمراد هنا أبو علي الفارسي، قال والباء زائدة اسم كأن، وقال بعضهم الكاف اسم كأن، وفي المثال الأول حذيف مضاف، هنا قال والكاف حرف للخطاب ثم بات اسم كأن زاد بعض الأدب، أي جعلها أي حكم بأنها زائدة. قال وقال بعضهم الكاف اسم كأن كأنك بالدنيا. وفي المثال الأول حذف مضاف أي كأن زمانك مقبل بالشتاء، ولا حظ في كأن بالدنيا لم تكن، هذا ما يحتاج إلى تقدير. قال ولما زعم قوم أن كأن تصف تصف الجزئين ذكر تقدم لنا أن كأن من أخواته إن وأن ولكن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، لكن وجد ما ظاهره أنها نصبت الجزئين، وبعض النحاة حمل أنها تنصب الجزئين، وإلى ذلك أشار بقوله وهو قول غير مقبول. قال وبعضهم زعم نصب المبتدأ بها مع الخبر ثم أنشدا، يعني أنها تنصب المبتدأ والخبر، مع أن أكثر الاستعمال أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، لكن وجد نصب الجزئين ثم أنشدا كأن أذنه إذا تشوف قادمة أو قلما محرفة، يعني فقيل احتيان في قرح ذيب أو الثلاث واردات بالآلف قادمة أو قلما محرفة فلاضطرار نونهن حذفة. يقول ماذا وبعض زعم أنها تنصب الجزئين، ثم مثل لذلك بقول الشاعر كأن أذنيه يعني ورد الفرس إذا تشوف إذا انتظر ونظر شيئا قادمة، ما قال قادمة أو قلم محرف بل نصب هذه الأشياء الجهاز الثلاثة، قال قادمة أو قلما محرفا. قادمة معناه قادم هو واحد قادم قوادم الطير، والقوادم عشر ريشات في مقدم كل جناح، في جناح الطائر العشر المقدمة يسمونها قوادم أو قادمة مفردها كأنها قادمة، أو قلما أو كأنها شبيهة بالقلم قلم الكاتب محرفا أي مقصوص بالتحريف، ومعروف أن القلم الآن كان القلم جاهز، نحن عندنا في بلدنا نقص القصب هذا ونسويه ثم نقصه محرفا، ما هو 100% متساوي، ما يكتب هذا، نجعله قص منحرف كذا بحيث انه يكون طرفه داخل كذا وطرف الاخر هذا يعني خارج، انه يكتبه هكذا، فهذا يسمى قلم الكاتب، فشبهه بهذا قال وقلما محرفا محرف. فإذا الشاهد في هذا كأن أذنيه اسمها، كأن أذنيه إذا تشوف قادمة، المفروض يقول قادمة لكن الشاعر قال قادمة أو قلما محرفا، فماذا؟ فقيل يقدر الخبر جملة هنا يحكيان كأن أذنيه إذا تشوفا يحكيان قادمة أو قلما محرفا، أي يشبهان هذا، يحكيان يشبهان كذا. إذن قال فقيل يحكيان في قد حذف وليس من نصب الجزئين، وإنما الجزء الثاني مفعول لعامل محذوف وليس منصوبا بكأن، إذن ما خرجت عن أصلها، قلنا أصلها كأن تعمل عمل إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وهذا بالتقدير ما خرجت منه، أو الثلاث واردات بالآلف، وهي في الثلاث أو الثلاث قادمة قادمة قلما محرفة، ثلاث بالآلف وليس قادمة قادمة أو قلما محرفة، قادمة أو قلما محرفة بالثلاث بالآلف هكذا، فلاضطرار نونهن حذفا. أو نقول إن قادمة ليس قادمة، إنما الشاعر قال قادمة أو قلما محرفا، والأصل قادمتان أو قلمان محرفان، فحذفت النون للضرورة، إذن هو تثنية، والمثنى يرفع بماذا؟ يرفع بالألف، إذن ما خرج عن أصل وضعه. إذن عرفنا أنها على هذا التقدير أنها ثلاث كلها مثنى، حذفت النون للاضطرار. قيل الرواية هنا إذا وفى تخال أذنيه إذا تشوف، وبعضهم قال إن فيه تصحيف البيت مصحف، والصواب أنه قيل الرواية هنا إذا وفى كأن أذنيه إذا وفى أي إذا وفى في 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 النظم أو في سياق الكلام فخال أذنيه إذا تشوف، هذا هو الصواب، يعني كأنه ليس كأن، إنما تخال أذنيه إذا تشوف قادمة أو قلما محرفة. إذن تخال معنى تظن، أذنيه إذن منصوب، وتخال ماذا من أخواتي ظن تنصب جزئين المبتدأ أو الخبر. إذن على هذا التأويل يقول البيت أصلا في تصحيف وتحريف، والصواب لما قال الشاعر تخال أذنيه إذا تشوف قادمة أو قلما محرفا، وعلى هذا ما في كأن. بعضهم قال إيه إن في تصحيف، وحاصل له من الأبيات بيضع أنه زعم قوم أن كأنك أن تنصب الجزئين وأنشدوا قول الراجل زي كأن أذنيه إلى آخره. فقيل جوابا من طرف غير هؤلاء القوم الخبر محظوظ أي يحكي يعني، وقيل إنما الرواية الصحيحة يعني تخال أذنيه، وقيل الرواية قادمتا أو قلما محرفا بألفات غير منورة، على أن لس أسماء مثنات وحذفت النون الضرورة. وقيل أخطأ قائله أبو نخيلة وقد أنشده بحضرة الرشيد، فلحنه أبو عمرو، أبو عمرو بن الشيبان، أبو عمرو بن المازني البصري، من هو أبو عمرو بن علاء أحد قراء سبعة، والأصمعي، وهذا وهم لأن أبا عمرو توفي قبل الرشيد. قلت الأقرب عندي أنهما حذف خبره كما هو القول الثاني، فما هو القول الثاني هذا أقرب شيء. ولما إذن انتهينا، ولما أنهى الكلام على كأن شرع يبينه كلا فقال كلا، انتهينا من بحثها، كأن انتهينا من بحثها، سواء كان بوضعها اسم أو حرف مركبة أو بسيطة. فذلك أيضا مما يبحث عنه في هذا الكتاب كلمة كلا، كل كلمة كل، كلا انتهى هناك كل، يعني كل هذه لها بحث طويل أطول مما سبق، ولذلك ينبغي التنبه لها. يقول وكل لأفراد منكر تعم، فكل نفس ذائقة موت يعم. كل هذه لأفراد تعم أفراد المنكر، إذا أضيفت إلى منكر تعم الأفراد، كما في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس كل مضافة إلى نفس هي مركبة مفردة. فإذا ما معناها هنا استغراق أفراد المنكر، ما يستثنى من نفس إلا ويكون إلا ويذوق موتا، لذلك قال كل نفس ذائقة موتا يعم. فذلك المجموع إن معرفي كلهم آتي، كلهم آتيه شاهدا يفي. قال كذلك أيضا تعم الأفراد متى؟ إذا أضيفت إلى جمع معرف، إلى جمع معرف، كما في قوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم أضيف كل إلى الجمع وهو ضمير هم، وكلهم آتيه. إذن هذا معنى ذلك إيش؟ لاستغراق الأفراد، لاستغراق الأفراد، ما يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وأتى يوم القيامة شاهدا في كذلك أيضا مفرد معرف ككل زيد، ككل زيد حسن فليعرف. يعني أما إذا أضيفت كل إلى مفرد معرفة لا تقتضي استغراق الأفراد، وإنما تقتضي استغراق الأجزاء. كل زيد حسن أضيفت كل إلى مفرد معرفة وهو العلم، ففي مثل هذا لا نقول استغراق الأفراد، لأن زيد ما له أفراد هو واحد. إذا ماذا يراد هنا؟ أجزاء. كل زيد حسن معناه كل أجزاء زيد حسن، وذلك يده أنفه عينه رجله إلى آخره، هذه أجزاء كلها حسن. إذن إذا أضيفت كل إلى مفرد منكر تقتضي ماذا؟ استغراق الأفراد، كل نفس ذائقة الموت. وإذا أضيفت كل إلى جمع معرف اقتضت استغراق الأفراد، كذلك ككلهم آتي يوم القيامة فردا. وإذا أضيفت كل إلى مفرد معرفة لا تقتضي ذلك، إنما تقتضي إيش؟ يعني إيه؟ استغراق لأجزاء. كل زيد حسن، كل رغيف ليزيد قد أفاد عموم كل رغيف ليزيد قد أفاد عموم أفراد لكلها المراد. أكلت كل رغيف لزيد أكلت، كل رغيف لزيد، هذا التركيب يقتضي عموم الأفراد،
ما هو الأجزاء؟
ما هو الأجزاء؟ إذا كان كل رغيف لزيد بالله ليس بالإضافة، كل رغيف لزيد، كل خبز زيد أكلته، ما بقي له خبز، هذا هو معناه. إذن في مثل هذا كل غفير زيد، كل سيارة زيد ركبتها معناه يعم الأفراد، يعم الأفراد، كل رغيف لزيد قد أفاد عموم أفراد لكلها المراد. وإن تقول كل رغيف خالدي تعم أجزاء لفرد واحد، وإن تقول كل رغيف زيد أكلت، كل رغيف زيد أكلت، هذا لاقتضاء الأجزاء، تفيد استغراق الأجزاء ولا تفيد استغراق الأفراد. كل رغيف إذا كان رغيف واحد فما أبقيت منه جزءا. إذن فرق بين إيش؟ لأن كل رغيف زيد يعني غير كل رغيف لزيد، كل رغيف لزيد كل ما يملكه وليس هو واحد، إنما أكثر من واحد يملكه. أما هنا كل رغيف زيد، كل رغيف زيد هذا لا يقتضي عند الإضافة، يقتصر عليه على عموم الأجزاء لا على عمومه. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لأننا سبق لنا آنفا أن قلنا إن كل إذا أضيفت إلى مفرد معرف ماذا تقتضي؟ استغراق الأجزاء، كل زيد حسن. وكذلك ما أضيف إلى مفرد معرف نفس الشيء، كل رغيف زيد أكلته، إذن نفس الشيء. أما إذا قيل كل رغيف لزيد، كل رغيف لزيد كل أضيفت إلى ماذا؟ إلى إيه؟ إلى نكرة. كل رغيف زيد أضيفت إلى ماذا؟ إلى معرفة، لأن مضاف إلى معرفة معرفة. كل رغيف لزيد أضيفت إلى ماذا؟ إلى نكرة. فعند ذلك نقول إيش؟ ها كل نعطيه حقه الذي سبق لنا، لأننا قلنا فيما مضى إذا أضيفت إلى مفرد مع نكرة ماذا؟ لعموم الأفراد. وإذا أضيفت إلى يعني إذن كل رغيف لزيد هو هذا، لأن أضيفت إلى مفرد منكر. وأما كل رغيف زيد فقد أضيفت إلى مفرد معرفة، فإذا أضيفت إلى مفرد معرفة تعطى حكما غير ذاته، تقتضي عموم الأجزاء ولا تقتضي عموم الأفراد. فانتبهوا لهذا الفرق. قال كل لأفراده. وإن تقول كل رغيف زيد كل رغيف خالد تعم أجزاء بفرد واحد، تكون بفرد واحد. ولما كانت كل تريد باعتبار كل واحد ما قبلها وما بعدها على ثلاثة أوجه بين أوجهها الثلاثة التي باعتبار ما قبلها فقط، يعني إن كل هذه لها اعتبارات بما قبلها ولها اعتبارات بما بعدها، قبلها شيء وبعدها شيء، فهذه لها ثلاثة أحوال ينبغي تفصيلها ومعرفتها والعناية بمعرفة أوجه فرق بينها. أوجه كل باعتبار السابق ثلاثة نعت منكر بقي. هنا أوجه كل الكل هذه باعتبار السابق، ليس باعتبار ذاتها ولا باعتبار ما بعدها، إنما باعتبار ما قبلها. ثلاثة أقسام. أولها نعت منكر بقي تنكره، يعني بقي منكرا ولا زال منكرا، يعني نعت منكر بقي، أي بقي على تنكره، وهو احتراز عن المنكر، عن النكرة محدودة، ليس محدودة، منافئة إن شاء الله هذا. أو المعرف كذلك أيضا إيش؟ أو نعت على منكر، أو نعت لمعرفة للظاهر أضيف إلى اسم ظاهر، أضيف إلى اسم ظاهر. إذا كان في هاتين الحالتين ماذا؟ تدل للكمال، فأعرف واعترف. إذا تكون بمعنى الكمال، تدل معنى الكمال، وهذا هو معنى الاسم الظاهر، يعني أيعرف هذا التحقيق واعترف بأنه صواب. في نسخة بدل هذا البيت أو المعرف إلى اسم ظاهر أضيف للكمال دل فدري، كمثل مثال ذلك إيش؟ مثال الأول ذكرنا اثنين، أن تكون نعت منكر باق على تنكره غير محدود، يعني أن تكون نعت معرف معرفة أو المعرف بظاهر معرفة أضيف الاسم الظاهر تدل لكمال فئتين. مثال: كمثل شاة كل شاة أعطنا والقوم كل القوم نازل منا. هذا هو مثال: أعطنا شاة كل شاة، شاة كل شاة، هذا هي وقعت نعتا لنكرة. أعطنا شاة ليس محددا، أعطنا شاة كل شاة، أعطنا، إذن أعطنا شاة كل شاة. ما معنى كل هنا؟ الكمال، أي شاة كاملة الوصف، شاة كاملة الوصية. والمثال الثاني وهو ما كان معرفة، وهي أضيفت إيش؟ هنا قلنا أنها أو المعرف بالظاهر المضيف تدل لكمال. كذلك والقوم كل القوم نازل منه، والقوم كل القوم معرفة صارت نعة لمعرفة، صارت معرفة مضافة، هي كل مضافة إلى الظاهر اسم الظاهر، فصار وقعت معرفة نعة لمعرفة. ففي مثل هذا القوم كل القوم معناه إيش؟ ما معنى هذا؟ أن القوم الذين وصلوا في الكمال في القومية نزلوا منها، نزلوا مكان كذا. فإذا هنا في هاتين المثال أمثلتين، في هاتين المثالين، في هذين المثالين كل تفيد معنى الكمال، كل تفيد معنى الكمال. وحصل معنى الأبيات بإضاءة أن كل تريد باعتبار ما قبل على ثلاثة أوجه: أحد أن تكون نعتا لنكرة أو معرفة فتدل على كمال، لنكرة أو معرفة تدل على كمال، وتجب إضافتها إلى اسم ظاهر يماثله لفظا ومعنى، نحو أطعمنا شاة كل شاة، أطعمنا شاة كل شاة، يعني معنى ذلك أنها أضيفت إلى نكرة مشابه للأول. وقوله: وإن الذي حان بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد. إن الذي حانت بفلج دماؤهم، فلج حانت معناه هلكت، بفلج اسم موضع، دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد، أي الكاملون في القومية. فهذا معنى قوله وإيش أو المعرف الظاهر نعت مذكر يبقي، أو المعرف الظاهر أضيف، أو المعرف نعت مذكر بقي، أو المعرف أو نعت لمعرف لظاهر أضيف، أي في كلتيهما. إيش معنى لظاهر أضيف؟ أضيف كلا لاسم ظاهر، في الأول إذا وقع نعت لنكرة، وفي الثاني إذا وقع نعت لمعرفة، تضيفها بما يشابه منعتها، شاة كل شاة أضيفت إلى ظاهر وهو شاة وهو موافق نيل المنعوت، نكرة ما قل كل الشاة، شاة كل شاة. وإذا وقع بمعرفة كذلك تضيفها لاسم ظاهر معرفة، القوم كل القوم، القوم كل القوم نزلوا منها، نازلوا منها، القوم كل القوم يا أم خالد. هذا. وثم ذكر الوجه الثاني فقال: والثاني أن تؤكد المعارف كذاك محدود المنكر وفاء عند ذوي الكفة ثم الأخفشي تضاف للضمير لا تستوحشي. يقول هنا: والثاني، الوجه الثاني لكل أن تؤكد المعارف، أن تؤكد المعرفة اسما معرفة كذاك محدود المنكر، اسما معرفة مؤكدة، أن تقع توكيدا باسم معرفة كذاك محدود المنكر. هذا خلاف قولي هناك قال بقي هناك محدود غير المحدود، وهذا محدود، وهذا نكرة محددة، نكرة محدود، معنى محدود إيه؟ محدود معرفة معروفة المقدار كسنة وشهر، هذا هو المحدد، نكرة يعني. وكذلك أيضا محدودة، وجمعة وشهر ونحوها. وفى عند هذا، وفى عند أهل الكوفة والأخفش، هم الذين أثبتوا أنها تكون هكذا تقع. إذن ماذا؟ تضاف للضمير لا تستوحش، أضفها إلى الضمير عند ذلك لا تستوحش بذلك، بوجود ذلك أي لا تقبل وحشية بذلك، لكونه طريقا مسلوكا العرب تكلمت: فسجد الملائكة كلهم، فسجد الملائكة كلهم، هذا معرفة، الملائكة معرفة كلهم لا تستوحش. قال هنا: كالناس، هنا مثاله لا تستوحش ذلك. فسجد الملائكة كلهم. وقال ويخلف الظاهر ويخلف الضمير اسم ظاهر اسم بقطع الهمزة الوزن ويخلف الضمير اسم ظاهر قلنا أضيف إلى الضمير لكن أحيانا تكون مضافة إلى الظاهر فالناس كل الناس قال الشاعر فالناس كل الناس مثال بقول الشاعر كم قد ذكرتك لو أجري لو أجزاء بذكركم يا أشبه الناس كل الناس بالقمر يا أشبه الناس كل الناس بالقمر هذا صفة للناس المعرفة وأضيف والأصل أن يقول إيش يا أشبه الناس بكلهم وبدل من ذلك جاء باسم ظاهر كل الناس بالقمر وحسب أن الأبيات يضع أن الثاني أوجب كل بحسب ما قول أن تكون توكيدا لمعرفة قال الأخفش والكوفيون أو لنكرة محدودة توكيد يعني قال هناك الذي سبق هناك المعنى السابق نعت منكر نعت هناك وصية وهنا توكيد وليس نعت إذن الفرق بينهما أن ذلك نعت وهذا توكيد توكيدا وهذا قال الأخفش والكوفيون أو لنكرة محدودة وعليهما ففائدتها العموم وتجب إضافتها إلى اسم مضمر راجع إلى مؤكد نحو قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم توكيد الآية قال ابن مالك وقد يخلو الظاهر كقوله كم قد ذكرتك البيت وخالفه أبو حيان وزعم أن كل في البيت نعت مثلها في أطعمنا شاة كل شاة وليس توكيدا وتعقب ابن هشام بأن قوله ليس بشيء قول ابن حيان أبي حيان لأن التي ينعت بها دالة على الكمال لا على أم الأفراد ومن الغريب قالوا إن ابن مالك حضر مجلس أو تدريس ابن الحاج كثير الاعتراض عليه فسلط الله عليه أبي حيان ثم جاء ابن هشام مسلطا على أبي حيان ويرد عليه كل ما يقول أو غالبه يعني إذا أخطأ معناه يتتبع كلامه ابن هشام يرد على أبي حيان وأبو حيان يرد على ابن مالك لا على العموم لا على الأفراد ومن توكيد النكرة بها قوله نلبث حولا كاملا كله لا نلتقي إلا على منهج هذا نكرة محددة حول لأنه نكرة لكن محدد إيش أجزاؤه معروفة لأن الحول عبارة عن كم أيام وأجاز فراء الزمخشري أن تقطع كل المؤكد بها عن إضافة لفظا تمسكا بقراءة بعضهم إنا كلا فيها إنا كلا فيها وخرجها ابن مالك على أن كلا حال من ضمير الظرف وليس تأكيدا هناك ثم ذكر الوجه الثالث من أوجه كل باعتبار ما قولها بقي لنا وجه واحد وهو فقال وثالث بأن تكون تالية لعامل فمطلقا هي آتية يقول وثالث ثالث الأحوال الأوجه لكل بأن تكون تالية لعامل وقعت معمولا لعامل سبقها لعامل فمطلقا أي غير مقيدة بإضافة كما وجد في الوجهين السابقين هي آتية يعني أنها تأتي على حسب العوامل المسلطة عليها بإضافة أو دونها يعني الوجه الثالث أن تكون معمولة لعامل أن تكون معمولة لعامل وعلى هذا تقع أحيانا مضافة وأحيانا غير مضافة ويجوز على الإطلاق وعزم معنى بيتي بإضاءة أن ثالث أو دونها لا تكون تابعة بل تالية لعامل معنى ذلك الأمثلة السابقة كلها هي تابعة في المسألة الأولى والوجه الأول قلنا إنها نعت إما لنكرة غير محدودة وإما لمعرفة والوجه الثاني توكيد بدل نعت توكيد لمعرفة أو لنكرة محدودة وهذا ماذا لا توكيد ولا نعت بل وقعت نفسها معمولة للعامل الفعل يتصرف على العامل فعلى هذه تأتي كل عامل يتسلط عليها وتأتي أحيانا مضافة وأحيانا غير مضافة ولضمير ولغير ذلك قال كما في قوله تعالى إلى الظاهر كل نفس بما كسبت رهين هنا كل هذه معمولة بالابتداء كل نفس مبتدا ومبتدا مرفوع بالابتداء كل نفس بما كسبت رهينة وغير مضافة كذلك كلا ضربنا له الأمثال وكلا ما أضفت وكلا ضربنا له الأمثال وكلا ضربنا له الأمثال إذن هذا على اشتغاله ولما أنهى الكلام على كل باعتبار ما قبلها هذا كله باعتبار ما قبله وقلنا إن كلا لها باعتبار ذاتها الأقوال المعاني البحث السابق، ثم باعتبار ما قبلها وقد جعلنا لها ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال: نعت وتوكيد، وكذلك واقعة معمولة لعامل يتسلط عليها وليست نعتا ولا توكيدا، ثم باعتبار ما بعدها كذلك أيضا ماذا؟ يعني ثلاثة أحوال باعتبار ما بعدها ليس ما قبلها، وباعتبار ما تلاها قد أتت أوجهها ثلاثة كما ثبت، وباعتبار ما يليها تكون ثلاثة أقسام. فإن للظاهر تضاف لعمل فيها مقدم من العوامل، فإن أضيفت إلى اسم ظاهر فليعمل فيها مقدم أي عامل تقدم عليها من العوامل، يعمل فيها عامل متقدم، عامل متقدم يعمل في عمل متقدم، نحو إيش؟ أكرمت كل بني تميم، أكرمت كل بني تميم، كل مضاف إلى اسم ظاهر وعلى ذلك عمل فيها سابقها، أكرمت هذا هو العامل، كل بني تميم هذا إذا أضيفت إلى اسم ظاهر يعمل فيها ما سبق. والثاني أن تضاف للمحذوف فحكمها كسابق معروف، كذلك أيضا إذا أضيفت إلى ضمير المقدر فحكمها كسابق أي كحكم الوجه الثاني، وهو أن يعمل فيها جميع العوامل، أن يعمل فيها جميع العوامل الثاني فحكمها كسابق معروف، يقول يعمل فيها جميع العوامل معروف بجر صلة ماذا مثل الثاني أن تطلق ماذا وكلا هدينا، ماذا قال إيه؟ والثاني أن تضاف لمحظور كلا هدينا، لأن تجد كلهم هدينا، كلا هدينا، كلا هدينا، لأن هذا قطع عن إضافة ولكن قدر له في المعنى. قال هنا بلاف، وثالث للفظ مضمر تضاف، الوجه الثالث أن تضاف إلى مضمر فالابتداء عملها بلا خلاف، يعمل فيها الابتداء بلا خلاف بذلك معنى. والثالث إن الأمر كله، والثالث أن تضاف إلى ضمير ملفوظ به وحكمها ألا يعمل فيها غالبا إلا الابتداء، نحو قوله عز وجل إن الأمر كله لله، إن الأمر كله لله على قراءة من رفعه، كله لله هذا ما فيه خلاف، هذا توكيد، أي في قراءة من قرأ إن الأمر كله لله، إن الأمر اسمها كله مبتدأ ولله خبر والجملة خبر الأمر، هكذا في من رفع كل، وله كلهم آتيه يوم القيامة فردا، إذن يعمل فيها الابتداء ولا يعمل فيها الفعل. قال هنا وبخلاف ما قبله هكذا بلا خلاف، أي هذا دون خلاف بين النحاة بخلاف ما قبله هكذا قال الناظم، وليس هذا في الأصل، وأيضا ففي الأصل تقيد بالغالب فما يأتي، فلو قال بدل هذا البيت. وثالث لفظ ضمير يصحب عمل الابتداء فيها يغلب لكان أولى، لكان موافقا للأصل لعبارة الشاعر. وحاصل معنى الأبيات بإيضاح أن أوجه كل باعتبار ما بعد ثلاثة: الأول أن تضاف إلى الظاهر وحكمها أن يعمل فيها جميع العوامل مبتدا أو فعل وما إلى ذلك، نحو أكرمت كل بني تميم. والثاني أن تضاف إلى ضمير محظوظ ومتضاكل من النحويين أن حكمها كالتي قبلها، ووجه أنهما سيان في امتناع التوكيد بهما وفي تذكرة أبي الفتح من شني، أن تقديم كل في قوله تعالى كلا هدينا أحسن من تأخيرها، لأن التقدير كلهم، فلو أخرت لباشرت العامل مع أنها في المعنى منزلة منزلة ما لا يباشره، فلما قدمت أشبهت مرتفعة بالابتداء كأن كل منهما لم يسبقها عامل في اللفظ. والثالث أن تضاف إلى ضمير ملفوظ به وحكمها أن لا يعمل فيها غالبا إلا الابتداء، نحو قولي عز وجل إن الأمر كله لله في من رفع كل، ونحو قولي وكلهم آتيه، لأن الابتداء عامل معنوي فهو بمنزلة العدم، فكأنها لم تبشر عاملا فالمؤكدة، ومن غير الغالب أن يرفعها الفعل المضارع إلى أشار القرية. هنا في العبارة: والثاني من أوجه كل أن تضاف للمحذوف أي إلى ضمير مقدر فحكمها كسابق أي كحكم الوجه الثاني ولا الأول؟ الأول هذا كالسابق أي كحكم الأول، السابق حكم الأول، حكم الأول إيش؟ يعمل فيها ما تقدم من العوامل هو هكذا. قال وقل أن يرفعها المضارع في قول شاعر كلاما يسمع كلاما يسمع يسمع قال وقل أن يرفعها المضارع فلا مضارع إنما مبتدا هو الذي يرفعها في قول شاعر أو ذلك قائل في قول شاعر كلاما يسمع حال كونه يسمع ذلك كلاما يسمع يحتمل أن يكون ماذا قال يميد إذا مادت عليه دلاؤهم فيستر عنه كلها وهو ناهل فيستر عنه كلها وهو ناهل هذا هو رفعه فيستر عنه كلها يستر مضارع هو الذي رفع كلها على هذه الرواية والشاهد كلها فهو مرفوع على فاعلية يستر وقوله يميد أن يتحرك وقوله فيستر أن يرجع عن ذلك المنهل والناهل الريان العطشان الأضجار ولا يجب أن يكون منه قول علي رضي الله عنه فلما تبين المهدى كان كلنا على طاعة الرحمن والحق والتقى بل الأولى تقدير كان شأنية فلما تبين الهدى كان كلنا هل رفعت كان لا قال كان هنا شأنية أي ضمير عامل في ضمير الشأن قال الوقت وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.